اتفضلوا يا جماعة. طيب انا هستعرض تاني الرؤية الرسالة الاهداف الخطة في ضوء قصة او نموذج نحامية، والجزء التاني اللي هيبقى فيه الإجابة الاسئلة اللي حضراتكم تكرمتوا بيها هنفتحوا المناقشة مرة تاني. الرؤية هي الحلم، ايه الحلم بتاعنا حامية؟ لا اتفضل
يجمع اليهود تاني من الشتات ويرجعهم لأورشليم.
جميل. الحلم انه اليهود اللي في الشتات يرجعوا تاني. ليه؟ هم يستحقوا افضل من كده. ليه؟ لان الله نفسه خطته ليهم ان هم يكونوا في المكان الذي اخترت لاسكان اسمي فيه. مين اللي بيتكلم هنا؟ ده ربنا. تمام. المدام هالة. تمام. مدام تفضل.
ممكن نقول اصلاح سياسي وجغرافي لكل اليهود ان جنرال، يعني تبقى حاجه
ده هيجي بعد كده بقى. يعني حاجه بتقوليه ده بالظبط هو ده الرساله. لما بيقول ايه؟ اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. لو الحلم ان هم يرجعوا مره تاني اجمعهم واتي بهم الى المكان الذي اخترت لاسكان اسمي فيه، ده الحلم، دي الرؤيه، ده كده نحاميه. الكلام ده حصل قبليها ب 12 سنه. غمض عينيه وفي مخدع الصلاة قال الحلم بتاعي يا رب يرجعوا مرة تاني. ليه؟ لان دي مشيئتك، لان ده اختيارك، ده وعدك، ده الحلم اللي وقتها ما كانش موجود. رسالته ايه؟ نقوم ونبني. نبني ازاي؟ الحاجة بتقولي بقى مدام هدى، مظبوط مدام هدى، زي ما بتقول نبني في ايه؟ هنبني بقى روحي، جغرافي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، يرجعوا مرة تاني. واخدين بالنا الفرق بين الاثنين يا جماعة؟ ما بين الرؤية، ما بين الحلم، وما بين الرسالة. مثال تاني، رؤية قرية الغريزات، حلمك ليها ايه يا أستاذ سمير؟ مايك، ايه الحلم اللي بتحلمه ليها؟ نتكلم على حلم
بالنسبة للغريزات. أول ما دخلنا خالص ان الانسان نفسه اللي عايش هناك بينتقل لمرحلة تانية خالص، روحيا وتعليميا وثقافيا، بناء الانسان نفسه اللي موجود.
جميل جميل. يعني الانسان في قرية الغريزات يعيش حياة أفضل، ده كده يعبر عن الحلم.
والشاب الموجود في شاب الغريزات يبقى عنده امل في المكان نفسه.
بالظبط كده، بالظبط كده. شاب الغريزات ينتمي لمكانه ويعيش حياه افضل فيه، ده الحلم. طبعا لما دخلت حضرتك من كام سنه؟
من سنتين.
الكلام ده كان فيه اي بوادر لي؟ كان على الطبيعه
بلوكت.
الدنيا ضلمه وقتها، بس هو قدر يحلمه. واخدين بالنا ازاي؟ نفس الكلام ده برضو لما نحامي قال الكلام ده كان من 12 سنه. هو عطل قصة نحامي، خدت حوالي 13 سنة تقريبا من ساعة ما ابتدى بالحلم بتاعه لغاية لما اتحقق الحلم وما بعد الحلم. الرسالة ايه؟ نقوم ونبني. علشان الرؤية دي تتحقق هلما نبني أسوار أورشليم ولا نكون بعد عار. طبعا هنا سور أورشليم كان الشعار. نبني، نحن عبيد نقوم ونبني، ما كانش البناء بس بناء السور، لكن كمان بناء ايه زي ما قلنا؟ بناء الناس نفسه. طيب جيل الهدف بتاعه ايه؟ قال لي الملك ماذا طالب انت؟ ابونا داود سال دكتوره ايناس، سال الاستاذ كمال، سال دكتور رؤوف، سال مجدي، ماذا طالب انت؟ هرد عليه واقول له ان وجدت نعمه في عينيك نعمل كرسي اداه قلب مثلا، واخدين بالنا؟ وهكذا. الهدف ترسلني الى يهوذا الى مدينه قبور ابائي فابنيها. سمارت ولا مش سمارت؟ فيري سمارت. تمام. الخطه امتى هيكون سفرك وامتى ترجع؟ قول لي بقى الخطه بتاعتك ايه بقى. قال له بقى هنعمل كذا وكذا وكذا بقى، واديني كذا وبان بعد كده. واضح الجزء ده يا جماعه؟ كل ده احنا تخطيط استراتيجي، كل ده هو لسه في القصر، قاعد في القصر مع ارتحشست الملك وما تحركش. كل دي مرحله التخطيط. لما نبتدي بقى في التنفيذ تعالوا بقى نشوف، وهنا بقى تبقى الاجابه بتاعت الاسئله. المعلومات، فين الشواهد او فين الاجزاء في قصة نحامية اللي كان فيه نظام للمعلومات موجود او اتوضع؟ باشمهندس شريف، عشان حضرتك باشمهندس تكنولوجي فتفضل حضرتك.
هو في اول اصحاح كان فيه قصة انه حناني جاله من اورشليم.
أيوة.
فسأله نحامية قال له ايه الاخبار عندك؟ فقال له ان اللي بقوا من السبي في ضيق شديد وعار. فده كان احد المعلومات اللي استقاها، اللي هو استطلاع الرأي، استطلاع الاخرين.
Excellent. يبقى جزء من المعلومات هي استطلاع الرأي. أنا بشكر حضرتك كمان لأن مش دايما المعلومات بتبقى بس أرقام. إحنا أحيانا بنتصور المعلومات يعني عندي كم طفل، عندي كم ستة، عندي كم شاب، عندي كم شابة، كل ده كويس كأرقام. العضوية الكنسية وهنجلها حالا دلوقتي، كل ده كويس، لكن في جزء كمان بيبقى كواليتيتيف. إيه الفرق بين الكوانتيتيف والكواليتيتيف؟ كمي وكيفي. فاستطلاع الرأي ده كيفي، إيه رأيك في الأخبار؟ مشاهدتك إيه في المكان؟ في حتة إيه شخصي يعني فيها رأي شخصي. مدام أماني تفضلي.
هو إصحاح 2 من 11 ل 16 قال سارة يتفرس في أسوار أورشليم المنهدمة وأبوابها، فهو نزل علشان يشوف إيه الـ 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 الاحتياجات بتاعته، وعرف أن الأرض غير ممهدة، دي برضو أعتقد من ضمن المعلومات اللي كان بيجمعها، ومن ضمن الحاجات أنه ما كانش بيطلع حد على الخطة بتاعته. هل دي من المعلومات ولا لا؟ أنا مش
طب كويس، بشكر حضرتك. يعني في شقين، أول شق أنه هو تفضلي مدام يمين، أول حاجة عمله هو دراسة الوضع على الواقع أو على الطبيعة، تمام؟ عشان كده أي خدمة ما ينفعش تبتدي من غير ما أدرس الوضع على الطبيعة. لو افترضنا كده، وده مثال برضو كنا ربناه مع المجموعة التدريب الثانية، لو قدست البابا مثلا جي قال لنا كده إيه في قرية من القرى حصل فيها لقدر الله مثلا فيضان أو سيول، والقرية اتبهدلت خربت واتدمرت والناس صرخت، فالدولة حاولت تبعت جهد، وبعدين من ناحية الروحية قداسة بابا قال يا ريت كمان احنا نروح نشوف ازاي نقدر نساعد الناس دول، وطلب من مجموعة مننا ان احنا نروح. اول حاجة لازم نعملها ايه تفتكروا؟ يعني نجمع معلومات عشان نقدر نقول له محتاجين نعمل ايه. نقول له ادي الوضع الراهن، في واحد اثنين ثلاثة، في حجم الضرر قد كده، في حجم الاحتياج قد كده، وهكذا. طيب كان في حد تاني رفع ايده دلوقتي؟ استاذ سمير اتفضل.
دكتور مجدي، هنا في نقطة مهمة أنا شايفها مهمة ويعني جدا. ثم قمت ليلا أنا ورجال قائلون معي ولم أخبر أحد بما جعل الله في إلهي. دائما في البداية بيبقى بس المجموعة اللي بتبتدي لازم يكون عددها مش كبير.
برافو.
يعني كل ما كبرت كل ما تشتتت مش عامل حاجة خالص.
أشكرك أستاذ سمير، وده رد على سؤال مدام أماني. ده رد على مدام أماني لما قالت إنه قال إنه محدش معرفش ناس كتير. هو اللي حصل بالظبط لو قرينا الجزء ده، ان هو نزل اوله معاه مع عدد قليل من الناس، مجموعه محدوده من الناس، لكن ما قالش لكل الناس هو نازل يعمل ايه. سؤال، ليه خد مجموعه صغيره؟ اتنين، ليه ما قالش لكل الناس؟ باشمهندس عادل اتفضل. معلش المايك لو سمحت، المايك انا هاخد بالي بقى لان انا بتاع بي
هو في الجزئية دي بالذات كاهتمام شخصي من القائد، وبيقول قمت أنا ليلا، يعني هو بنفسه اللي تولى عملية الفحص عشان تكون المعلومات اللي بيحصل عليها أدق ما يمكن ولا تعتمد على رأي الغير فقط.
برافو.
في جزئية تانية برضو بالنسبة لدقة المعلومات، هو بيتكلم بيقول تفرست في السور.
برافو.
يعني
برافو.
التفرز ده معناه أنه فحص دقيق جدا عشان خاطر المعلومات برضو تكون أقرب ما يمكن للواقع.
أشكرك، بس عايز بس ننوه إلى أنه كونه نزل بنفسه علشان يتأكد من أهمية المعلومة لا تعني أنه القائد مش هيثق في أي حد علشان يجيب المعلومات، عشان دي حتة خطيرة، لكن هي إشارة إلى أهمية الموضوع، فحبب نفسه يقود المجموعة اللي بتجمع المعلومات. واخدين بالكم يا جماعة من الفرق إيه؟ لأن في حتة برضو خطيرة أنه أحيانا القائد يقول أن علشان أتأكد من صحة المعلومة أنا اللي هنزل أعمل بنفسي كل حاجة. لا، ده ضد القيادة الصح وضد الإدارة المظبوطة. لكن الجزء المعنى ان هو قد كده مهتم بانه بنفسه وقام بالليل وخد معاه مجموعه وتفرس، كل ده يدل على مدى التدقيق. وطبعا حته القدوه استاذ سمير،
يعني عندي تخيل ان المجموعه الصغيره اللي هم نزلوا معاه في الاول دول بقوا كده، بقوا اللي هم الهيدز بتوع المجموعات اللي ابتدوا يبنوا السور.
تمام،
ده تخيل يعني
تمام. يعني الناس اللي شاركت في جمع المعلومات قطعا هيبقى لها دور اكبر في الاداره كمان، لانها شافت وحست بالمشاركه. وفي هنا في معنى مهم قوي في شغل التنميه دايما، اللي هو بنسميه دايما الاحساس بالملكيه، اونرشيب. يعني ايه اونرشيب؟ يعني انا مش ضيف بتفرج من بعيد، لا، انا مشارك في الموضوع وانا حاسس اني بامتلك الموضوع. فالمشاركه بارتيسيبيشن تساعد على ايجاد اونرشيب، الاحساس بالملكيه. اخطر شيء في الخدمه هو احساسي بان انا ضيف. ما هم بيقولوا اعمل كذا، ما هو قال لي اعمل كذا، واخطر شيء يهدد القائد ومصداقيته وصدق قيادته انه يوصل الناس الى احساس بان هم مجرد ادوات وليس لهم حق المشاركه ولا يشعروا بملكيه الموضوع. بيحصل احيانا. فاهمين معنى القصد يعني؟ طيب نسمع استاذ همت.
شعور بالملكيه مش شيء خطر؟
بمعنى يعني ليه خطر؟
بمعنى انه يعني الواحد لما بيبقى ملكيه ما بيحاولش مثلا يتشاور، ممكن ياخد قرارات فرديه.
لا لا, لا 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 لا، المقصود بالاونر شيب هنا ايه؟ يعني احساس بالظبط، احساس بالمسؤوليه وبالمشاركه وباهميه العمل الايجابي. دي الاونر شيب. زي بالظبط مثلا الانتخابات. قبل كده ما كانش حد بينزل يصوت في الانتخابات. ليه؟ ما حدش مقتنع بان الموضوع ذو جدوى، وكل الناس كانت بتحس بانه الموضوع ده مش بتاعنا، نحن لا نملك فيه شيء. لكن يوم ما الناس حست انه لا، صوتك ده ليه قيمه، فانا نزلت الصبح بدري لاني ايه، بحس بملكيه لهذا الموضوع، بملكيه لهذه البروسس، لازم اشارك فيها. مدام اماني،
انا بجاوب على حته ليه العدد صغير.
اتفضلي.
بخمن انه علشان الموضوع فيه عداء.
طبعا، برافو عليك. في مش بس السريه كمان، دايما الحاجه اللي كل ما تبقى على يعني مش في مثل كده بقى يقول داي على شمعتك تقيد، فهي يعني معنى انه لما نيجي نخطط لحاجه بلاش الدنيا كلها تعرف، ما نسرش حسب الشياطين. بالظبط، في حكمه، في مش يخبي، في فرق ما بين انا بخبي علشان ما حدش يعرف وان انا داري على الموضوع كده، ويعني وفي فرق ما بين انه خلونا نمشي كده بهدوء وناخد الموضوع كده ندرس الاول كويس، يبقى علشان لما يجي بعد كده يتكلم مع الناس زي ما حصل يبقى عنده ماده ومعلومات قيمه ومعلومات دقيقه ويقدر يشارك الناس فيها على اساس ايه مظبوط. لكن الحاجه اللي بيبقى فيها يعني كده زحمه كتير وزروطه كتير ممكن انها تبوظ، وعدو الخير بيحاربها.
انا متربصين له، فهو عارف عامل حساب ان في اعداء متربصين له في الموضوع.
بالظبط، زي ما شفنا بعد كده ان كان في الاعداء المشهورين الثلاثه ملوك السامره صنبلط الحروني وطوبيا العبد عموني وجشم العربي، تعبوه جدا بعد كده زي ما هنيجي حال. انا عايز بس نجري شويه في المعلومات لان لسه عندنا سيستم كتير يعني، فعلشان الوقت بس لو في حاجه اضافه جديده او لو في شواهد من اللي احنا ما قلناهاش، المعلومات ظهرت فين تاني كمان. مدام اماني اتفضلي. اكسلنت، برافو عليك. تسجيل الانساب، ايه اهميه تسجيل الانساب؟ هي الاول الانساب دي او تسجيل الانساب ده نعتبره جزء من المعلومات ولا لا؟ ومهم ان يبقى عندنا فيه سجل وريكورد. جميل، ايه اهميته باشمهندس شريف؟ اتفضل.
انه النهارده بعد ما خلص انا بناء الاسوار اورشليم، ما هيجوا ناس كتير قوي ممكن يقعدوا في اورشليم حتى من بره اليهود، فممكن حد يعني يحتلوا البلد لانها هتبقى مغريه ان حد يجي يسكن فيها.
ماشي، يعني تسجيل انساب لهدف مباشر هو انه نتاكد من انه الناس اللي رجعت هي فعلا كلهم بني اسرائيل اللي هم ليهم الحق في هذا المكان. صح، طبعا في سياق، احنا بنتكلم على سياق القصه طبعا، ما بنتكلمش. استاذ ايمن اتفضل.
كنت بسال هل نقدر نقول انه كانت مهمه في تقسيم العمل؟ نقرا اجزاء ثانيه في سفر نحاميه بيقول فلان الفلاني رمم.
اشكرك. الاثنين مهمين الحقيقه، هما دول نقطتين مختلفتين. نقطه حضرتك استاذ ايمن، ودي نقطه مهمه قوي، انه في اكثر من اصحاح، على فكره سفر نحاميه من اكثر الاسفار اللي فيه تدقيق شديد بالمعلومات، يعني بيذكر في اصحاحات كامله اسماء انساب كامله، ولا اصحاح كله عباره عن فلان وفلان وعيلته وفلان وفلان وعيلته. ايه سبب؟ ما هو اصل مفيش حاجه برضه في كتاب مقدس كده يعني عشوائيه او هبهزر. كونه يهتم بانه يذكر الانساب انه اولا عايز ياكد على انه نمره واحد في حته بناء السور في الاول، انه توزيع الادوار، اليشيب رئيس الكهنه وفلان هيعملوا كذا، فاذا في توزيع الادوار، فاذا كل الناس بتذكر اسمائها وكل الناس ليها ادوار. اثنين، كل من له دور في بناء عمل الرب ينبغي ان يكون له ذكر في سفر الحياه. يعني اسماء الناس اللي احنا بنقراها دي كده ونجري فيها قطعا، دي بعد ما سفر نحاميه اتكتب وبعديها بكذا قرن من الزمن، يمكن بالنسبه لنا دلوقتي جايز الاسماء ما تفرقش، لكن بالنسبه لهم هم انا اسم عيلتي اتذكر في الكتاب المقدس. ليه؟ لان عيلتي كان ليها مشاركه. وهنا بقى اهميه الاونر شيب بقى يا استاذ همت، هنا بقى احساس ان انا جزء من الموضوع، انا مش براه، انا مش ضيف. واخدين بالنا؟ استاذ عادل اتفضل.
هو لما هنقرا في السفر هنلاقي انه كمان كان في مشكله، مش انه السور بس هو اللي اتبني، لكن الشعب نفسه كان عنده حاله انهيار معنوي شديده جدا.
مظبوط.
فكون انه هو يختار يبتدي يسجل الانساب دي، بيبقى مدعاة للفخر واستعادة الشعب نفسه الثقة في نفسه انه هو شارك في العمل الايجابي.
اشكر حضرتك, ودي اللي بتفكرنا, وده رد على النقطة الثانية اللي كانت حد من اعتقد احنا قلنا حاجتين. المدام اماني قالت حتة اهمية الانساب, واعتقد استاذ عادل رد على ايه اهمية الانساب, والنقطة اللي قال الاستاذ ايمن اللي هي الخاصة بيه رفع المعنويات وذكر كل الادوار. حتة بقى النقطة اللي بتقول الاستاذ عادل, هل دي ممكن لو حبينا نقولها النهاردة بلغة اليوم في الكنيسة؟ في تعبير مشهور قوي يشرح المعنى ده, اسمه ايه؟ ايوه,
العضويه الكنسيه.
العضويه الكنسيه, العضويه الكنسيه. سمعت التعبير ده؟ ايه العضويه الكنسيه ده؟ ببساطه شديده جدا ان كل كنيسه تقدر تجاوب على سؤال مين اعضاء هذا الجسد, مين اعضاء هذه الكنيسه, مين سجل الانساب في حي كليوباترا وتخومها, مين سجل الأنساب في قرية الغريزات, مين رعوية مطرانية سين, سجل الأنساب. فحتة العضوية الكنسية دي حتة مهمة جدا, ولا يمكن ان احنا هنقدر في الكنيسة نعمل تخطيط صحيح ونعمل تنفيذ لبرامج صحيحة, برامج سواء كانت برامج تنمية روحية او تنمية اقتصادية او تنمية للشعب في كل البرامج المختلفة من غير ما يكون في عضوية كنسية, مش بهدف طائفي خالص, ولكن بهدف انه زي ما الكتاب قال الراعي يقول ايه, انا اعرف خصتي وخصتي تعرفني. حتى على مستوى خادم مدارس الاحد لازم يتاكد انه ولاده في الخدمه اللي هو مسؤول عنهم روحيا وبيستقدهم بيصلي معاهم وعلشانهم و محتاج يبقى عنده سجل كامل بيهم, مش كده؟ هي دي قاعده البيانات يا جماعه, دي اهميه قاعده البيانات. والنهارده في كنائس كثيره جدا ومطرانيات عامله برنامج عضويه كنسيه وبرنامج كمبيوترايز كمان. اتفضل يا باشمهندس.
انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه انا لاحظتها, ان هو في البدايه كان يعني هنلاقي موضوع الانساب ده في اصحاح 7 بعد ما كمل بناء السور,
تمام,
في حين ان هو في البدايه لما جه يبدا كانت الداتا دي موجوده, بس هو ما اكتشفهاش غير لما بعد ما كمل السور وبدا يدور على كان, واحنا في الشغل نكتشف ان في داتا كان ممكن.
اشكرك, دي معلومه مهمه جدا, انه جمع البيانات مش عمليه بتحصل مره واحده بس, بناء قاعده بيانات هي عمليه مستمره لان الاعداد والبيانات بتتغير, مش كده؟ في اطفال بتتولد, في شباب بيتجوز وبيسيب المكان, في ناس جداد انضموا, وبعدين في حاجه تانية كمان, كل ما بشتغل اكتر وبقرب اكتر ممكن تبقى رؤيتي المعلومات تبتدي تختلف, فبكتشف معلومات ما كنتش واخد بالي منها قبل كده, وفهمي وقراءتي للمعلومات ايضا بيختلف. ليه بقى؟ علشان البعد الكمي والكيفي اللي كنا بنقوله. البعد الكمي يعني اعداد, انما البعد الكيفي الناس فاهمه الامور ازاي. الناس ما بتجيش الكنيسه, بتجيش كنيسه ليه؟ الشباب اللي بيقف على او بيقف على الباب بره وما بيخشش, ما بيخشش ليه؟ ايه الحاجه اللي لو لقاها جوه هيدخل؟ واخدين بالنا ازاي؟ يبقى البيانات الاولانيه هي عدد الناس اللي جوه وعدد الناس اللي بره, دي البيانات الايه الكميه. انما البيانات الكيفيه ليه اللي بره بره وليه اللي جوه جوه, ليه بقى اهميه الكلام ده؟ ليه ايه اهميه اني اعرف تحليل البيانات دي والنواحي الكيفيه بتاعتها؟ علشان لما اجي احل المشكله, لما اجي احط الاهداف, مش كده؟ اتفضل يا استاذ عادل. اكسلنت. لا توجد خطه عمل بدون حد ادنى من البيانات. مدام فيبي اتفضلي.
بالنسبه لحته الانساب دي, هل ممكن نقول عشان يخصص العمل من روح الموهبه؟ يعني زي مثلا في عائلات معينه مشهوره ان اغلبها تجار, يبقى دول يمسكوا الناحيه التجاريه.
اه طبعا.
عائلات تانية مثلا اطباء.
اكسلنت طبعا. كل ما يبقى عندي معلومات كثيره كل ما يساعدني ان انا استفيد بيها فايده اقصى, اقدر اصنفها بقى واعمل لها وده اللي بنسميه بقى تحليل البيانات. فنقدر نصنفها زي ما انت عايزه بقى, هتقسميهم بالاعمار, هتقسميهم بالوظائف, هتصنفيهم بالمستوى الاجتماعي, هتصنفيهم بمستوى المواهب والامكانيات. فكل ما يبقى انا بتصور مثلا انه راعي كنيسه او امين خدمه وعنده خريطه كامله بتقول له كل الموضوع كله شكله ايه, بنسميه عندنا في التنميه كوميونيتي بروفايل. يعني ايه بروفايل؟ بروفيل, مش كده؟ بروفيل بتاع يعني لقطه. عندي شكل المجتمع, عندي خريطه للمجتمع, اقدر اقرا المجتمع. لما تبقى عندي البيانات دي كلها اقدر اصنف منها بقى زي ما انا عايز, واقدر اعمل منها برامج وتطلع لي حاجات يمكن مش واخد بالي منها. تمام. طيب عشان وقتنا نخش على الجزء الثاني من الموارد. احنا كده قلنا المعلومات, واضح المعلومات كتيره جدا في الموارد البشريه. ايه الحاجات اللي ظهرت فيها موارد بشريه سواء كانوا كهنه او خدام او لويين او متطوعين من الشعب؟ دكتورة ميري بقى اللي تجاوب لنا تقودنا في الجزء ده يعني يا استاذتنا في الموارد البشرية. ايه اللي بان من قصة نحامية كان فيها تعبئة للموارد البشرية وتشغيل للموارد البشرية بلغة المعصر يعني؟ ها انا نفسي عدد كبير يشارك يعني، احنا معانا الناس شاطرة كتير. تفضل استاذ نادر.
هو في البداية احنا قلنا على مجموعة الخدام اللي خدهم معاه اول مرة ليتفقد بهم السور.
جميل.
بعد كده كان في
يبقى بعد اذن حضرتك، يبقى اول نقطة شفناها في ادارة الموارد البشرية هي المشاركة. كل ما ساعد على ان انا mobilize يعني اعبئ and involve يعني واشرك، عمل حشد بالضبط كده، تعبئة للموارد وحشد الموارد واشراك للموارد البشرية. اول دور للقائد الناجح هو انه ما يشتغلش لوحده. والميزة ما بين القائد الناجح والقائد الغير ناجح هو one man show يعني رجل المشهد الوحيد الأوحد، ولا رجل شاطر في أنه يعبأ الناس وبيشغل تيم معاه ويبتدوا من أول خطوة من بداية جمع البيانات. أستاذ نادر فضل. يعني
تاني حاجة في الإصحاح الثالث أنه هو وزع العمل على البناء البنائين في السور، أنه هو كل جزء من السور كان فيه مجموعة من الناس بتبني في الجزء اللي قدامه.
يبقى قاعدة تانية من قواعد الإدارة الموارد البشرية هي توزيع العمل، توزيع الادوار والمسؤوليات، بيسموها كده ايه roles and responsibilities، توزيع الادوار وتوزيع المسؤوليات. يبقى نبتدي بالحشد زي ما دكتور رأفت قال، نبتدي بالانفولفمنت المشاركه زي ما الاستاذ نادر قال، وبعدين نخش بعد كده زي ما الاستاذ نادر قال كمان ايه عمليه ايه توزيع الادوار من اجل عمل ايه
جمال البناء
عمل جماعي تيم وورك. يبقى جزء مهم جدا من إدارة الموارد البشرية العمل الجماعي. طيب أنا عايز أكتر عدد يشارك كمان. أستاذ نادر يكمل وبعدين أستاذ خليل. تفضل حضرتك.
بعد كده لما ظهرت مشكلة العدوان اللي على السور،
تمام،
ابتدى يفكر إن هو يعمل حراسة، فكون حراس على السور نهار وليل بنبطشيات أكيد.
برافو صح.
وضد عشان يحمي السور من هجمات العرب والعمونيين والأجنوديين. ده كان في الإصحاح الرابع.
Excellent. وده كان جزء من ما نسميه بإدارة الأزمات، هنجيله حالا دلوقتي، اللي هي crisis management. ودي تعبيرات كلها بنقولها دلوقتي crisis management. وكان في أحد مجالس الوزراء عندنا في مصر من كام سنة مش فاكر، عملوا حاجة سموها فريق إدارة الأزمات. أعتقد جه بعد أزمة معينة حصلت مش فاكر كانت إيه، وما سمعناش عنه حاجة يعني. هم شكلوا الفريق والأزمات توالت بعد تشكيل الفريق يعني. لكن فكرة إدارة الأزمات في أوروبا والدول المتقدمة اي مكان محترم لازم يبقى فيه حاجه اسمها اداره الازمات، تمام؟ فاداره الازمات بايه؟ بالتيم. طيب استاذ خليل كان عايز يقول حاجه. اتفضل.
كان في توزيع الاعمال كمان بيخلي كل مجموعه قدام بيته او اقرب ما يكون
قدام بيته. هايل. استاذ خليل بينبهنا نقطه جميله جدا كان ودي بقى هنا بقى ذكاء وحكمه القائد يعني. التقاء، خدوا بالكم الحته دي، التقاء ما بين الدافع العام مع الدافع الخاص. يعني ايه؟ هو ايه الدافع العام للقصه كلها؟ نبني السور. ايه الدافع الخاص لكل واحد؟ ان الحته اللي قدامه تبقى ايه؟ مبنيه كويس، لان الحته دي اللي هتحميه. يبقى عشان يشرك الناس ويعمل انفولفمنت او المشاركه، خلى كل واحد يشارك في العمل العام فيساهم في البناء الكلي او البناء العام او الدافع العام، وفي نفس الوقت كمان يبقى عنده نوع من انواع السيلف انترست يعني، او المصلحه الشخصيه، ان الموضوع ده انا من مصلحتي ان هو ينجح. طبعا ده ممتاز ذكاء من القائد. طبعا فيها بعد تاني كمان، انه لما كل واحد يشتغل في الحته اللي قدامه بس، ده ايه هيبقى له فايده ايه تاني كمان؟ هيوفر وقت. برافو. تايم. يوفر وقت مش كده، ويوفر كوست، يوفر تكلفه مش كده، ويضمن كواليتي كويسه لانه بيبني حاجه هو مستفيد منها مش كده، وتؤكد المشاركه الجماعيه. طب نسمع الاستاذ وبعدين الاستاذ عادل. اتفضل. شايفين دروس قد ايه جميله من قصه نحاميه، كل مبادئ الاداره موجوده في قصه نحامي. اتفضل.
هو في حاجه استفاد فيها نحامي من المعلومات اللي خدها لما سجل الانساب،
تمام،
ان هو وزع لما جم يدافعوا عن السور، لما في الاصحاح الرابع برضو لما جم يدافعوا عن السور هو وزع الناس بحسب عشائرهم، لما جم يقفوا عشان يدافعوا عن السور،
تمام،
وزع الناس بحسب عشائرهم. وفي حاجه تاني برضو، ان هو لما حط لما جه يستخدم الناس في البنى وحصل فيه العدوان عليهم، عمل زي خطه كده بديله او بلان بي، ان هم وهم بيبنوا لو عشان هم عددهم قليل وفي ناس كتير جايه عليهم، لما يبقى في نفخ
خلف. برافو عليك، برافو عليك. أشكرك يا سامح، أنت قلت حتة في منتهى الأهمية من مبادئ إدارة الموارد البشرية اللي هي إيه؟ communication. يعني إيه communication؟ الاتصال. من المشاكل المألوفة جدا في إدارة عدد من الناس أو إدارة البشر إنه أنا بعمل تعبئة كويس وبعمل حشد كويس وبعمل تحفيز كويس وبعمل توزيع أدوار، لكن أحيانا ما بيبقاش عارف مين بيعمل إيه ونتصرف إزاي لو حصل X, Y, or Z. فالتواصل ما بين المجموعة مهم جدا، وعلى فكرة دي آفة موجودة في معظم أشغالنا وكتير، حتى في يعني في أنشطة الكنيسة نلاقي الكنيسة كلها خليت نحل لكن محدش عارف مين بيعمل إيه. فتبص تلاقي إنه الأنشطة ممكن يبقى فيه duplication. يعني duplication تكرار ازدواجية، وممكن نبقى كمان ما نعرفش نتعامل مع المواقف المختلفة بكفاءة عالية لأنه محدش عارف، مفيش تواصل. فكرة إنه خلي حد بالبقل إيه؟ انه قال لهم ما تشغلوش بالكو انه لو حد جه هاجم هتعملوا ايه، انا هخصص واحد يبقى معاه بوق، لو حصل نفخ بوق هتتجمعوا كلكم وتعملوا كذا. فكده اللي بقى بيشتغل ما بقاش عاتل هم ولا قلقان انه بيبني وخايف حد يجي من وراه، لان في واحد تاني واقف وراه بيشوف وهيديله البوق لو حصل حاجه. فدي بالنا ازاي؟ طيب
سوري، مش عشان كده ساعات في الشغل اتليست او في البروجكت بيبقى في زي بروجكت مانجر او بروجكت كوردينيتور عشان اتاكد انه مفيش دوبليكيشن في الشغل.
طبعا طبعا طبعا، ده جزء من توزيع بالظبط كده. يعني حته اللي هي الشخص المسؤول عن الاتصال والتواصل، احيانا في بعض المجموعات بيبقى شخص مسؤول عن بس مهمته دي. يعني مثلا احنا عندنا مثلا في سياق خدمتنا مثلا نبيل بيقوم بالدور ده، مسجز معلومه واحده توصل لكل الناس بال 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 بالايفون الجديد الجميل بتاعك، مش كده؟ تمام. رساله واحده مثلا في اجتماع كذا مثلا او في رحله كذا او في مؤتمر كذا، خلاص رساله واحده جت كل الناس عرفت. لو انا عندي استفسار طبيعي هسال مين؟ نبيل. خلاص بقى شخص معروف، بقى هو بتاع البوق.
هو كان واضح جدا ان حاميه كان عنده خطه الحفاظ على ما تحقق غير خطه الحفاظ على او على اللي هيتحقق. يعني كان دايما حاطط في باله ان كل اللي اتحقق برضو يعني كان عامل له خطه ان يحافظ عليها عشان ما يقعش. يعني رابع. كل حاجه كان عاملها ما بيسيبش اللي ورا، يعني اللي ورا عينه عليه برضو عشان
برافو. وده برضو من مهام القائد ان هو عينه على كل حاجه وبيوزع الادوار بحيث ما فيش حاجه تقع. عشان كده طلع الشعار المشهور يد تبني ويد تحمل السلع. عشان كده المعجزه الجميله اللي حصلت ان السور اتبنى في كام يوم؟ 52 يوم. ده عمل على فكره عمل جبار. 52 يوم ده أنا أقل من شهرين. أسوار أورشليم كلها تتبني بمجموعة رجعة ومجموعة يعني كمان بقى عندها حالات إحباط وفي لخبطة واقتصاديا تعبانين وفي مشاكل بينهم وبين بعض زي ما قرينا وفي ناس من بره بتهاجمهم. قطعا دي كانت عمل جبار يعني. طيب أنا عشان بس وقتنا في الحاجات تانية. طيب تفضل.
تعليق صغير خالص. أنا متهيأ لي سر النجاح كله مع احترامي لكل التنظيم اللي اتعمل، فصليت فطلبت إلهي فصلينا، ده سر النجاح كله. حاجة تانية صغيرة، بالنسبة أولها داود قال المقولة حلوة قوي، الأمين الناجح يطلع لي كل سنة 2 أمنا على الأقل، فده نتيجة اللي هو العمل الجماعي مع بعض. يعني
أشكرك على التعليقين الجميلين، واللي أكد الكلام ده أنه بعد ما السور اتبنى عمل حاجة خطيرة جدا بنسميها احنا في علم الإدارة تفويض السلطة، delegation of authority. عمل إيه؟ فين المثال اللي عمل؟
وكل شؤون اورشليم لحنانيا وحنانيا
بعد ما السور اتبنى وهو اطمن تمام، علشان يلتفت هو بقى للبناء الاصعب وهو بناء الشعب كله، كلف مهمه الاشراف على اورشليم وعلى الاسوار الجديده لمين؟ الاثنين حنانيا وحناني. الاثنين دول قرايبه. هنا في شبهه محاباه، في شبهه توريث. ايه رايكم؟ في حاجه بتقول انه ما كانش الشبهه دي موجوده؟ الايه كانت بتقول ايه دكتوره سونيا؟
فيهم ثقه فيهم، يعني ممكن الواحد يثق فيهم وعندهم كفاءه في اداره العمل.
نص الايه نفسه قال اخترت رجلا يخاف الله اكثر من كثيرين. يعني اذا معيار الاختيار كان رجلا يخاف الله. يبقى القضيه مش قضيه قريب ولا غريب، لكن هي قضيه اكتر ايه؟ مين الشخص اللي معايير الكفاءه؟ اهل الخبره قبل اهل الايه؟ الثقه. ممكن يكون اهل الثقه والخبره ناس قريبين، مش مشكله، بس لازم يكون المعيار هو الايه؟ الخبره اولا قبل الثقه. طيب استاذ عادل، انا اسف حضرتك ترفع ايدك كذا مره، بس انا ما في حاجه تحب تضيفها.
هو انا برايي بالنسبه للجزئيه بتاعه الموارد البشريه انه عمل استفاد الاستفاده المسلمه من الناس، ان هو اشتغل بنظام احنا بنقول عليه كمهندسين، ان هو اشتغل على التوازي وليس على التوالي.
اكسلنت.
هو
شرحنا التوازي والتوالي.
ايوه، وعمل لها وعمل لكل مجموعه زي جوب ديسكريبشن، ناس تبني وناس حواليهم ترمم وناس تشطب علشان خاطر الشغل في الجزئيه دي يخلص بسرعه والشغل في السوق كله يخلص في وقت.
وده بقى يرجعنا لفكره الافيشنسي، الكفاءه، كفاءه التشغيل. كفاءه التشغيل انه عمل اشخاص، كل مجموعه مسؤوله عن حاجه، كله بيشتغل بالتوازي، يعني كلهم بيشتغلوا مع بعض في وقت واحد. فكده انجز انجاز هايل جدا، في 52 يوم قدر يعمل هذا الانجاز الرائع. تمام. طيب باشمهندس شريف، لو حاجه اخيره في الموارد البشريه علشان نخش على الموارد اللي بعديها. الحقيقة احنا واخدين وقت شوية فيها، لان هو احنا شغلنا كله اصف في الكلام ده، فدي كلها دروس مستفادة جدا لينا يعني.
فضل. عمل حاجة حكيمة جدا لتنمية الشعور بالانتماء ومنع الخلافات بينهم من بعض، انه اختار عشر من كل الفصائل انه هو يعيش في اورشليم.
جميل جميل، دي كانت حتة مع دي كانت مظبوط، دي كانت حتة خطيرة، لانه لما حصل في مشكلة تواجه معاها ان في بعض الناس ما كانتش عايزة ترجع تسكن في اورشليم، مش كده؟ حد عارف ليه؟ طب ما كانوش عايزين يرجعوا؟ يعني هو بنى السور والمكان بقى امن، لكن في ناس مش عايزة ترجع، الناس اللي هي كانت لسه في السبي او اللي ساكنة في حتت بره اورشليم. ليه؟ في ناس تبقى مرتبطة بالاماكن اللي هم فيها، فيعني هسيب مكاني وارجع تاني. ده سبب. في سبب تاني كمان بيقال، اتفضل. بالظبط كده، حصل اختلاط، فبقى في حته الدافع الوطني والوازع ان نرجع تاني الى مدينه اورشليم، مدينه الصيد العظيم، عند بعض الناس ضعفت. تمام. وفي سبب تالت، اتفضلي دكتوره.
سوري انا مش بتكلم على السبب اكتر، انا حاسه انه اكتر حاجه عامله نوع من التوازن الرائع لفكر الخدمه، انه هو بيقول صلينا واقمنا حراس. البالانس دوت على طول ماشي في نفس السكه. انه مفيش صلاه لوحده وما بنعملش حاجه، ومفيش عمل لوحده، يعني بغض النظر عن انه
اشكرك الاثنين يمشوا مع بعض. دي نفس النقطه اللي قالها الاستاذ سمير، انه التخطيط لا يتعارض مع الايمان، وتشغيل الناس لا يتعارض مع الاعتماد على الله. نفهم الامور صح، ده دي حتة مهمة جدا الحقيقة. دكتور رأفت. اشكرك، دي حتة خطيرة جدا. في
لا تحزنوا لان فرح الله وقوتكم.
برافو عليك.
فهو لازم القائد يكون مشجع.
برافو عليك. واحدة من اهم جوانب ادارة الموارد البشرية، ودكتورة مير يعني تصلحني، هو التحفيز، موتيفيشن. دور مهم جدا للقائد انه تو موتيفيت، يعني يحفز الاخرين، يحفز الفريق اللي معاه. وده اللي يميز ما بين القائد الناجح والقائد الغير ناجح. القائد الناجح هو يشرك الناس معاه، involvement، يوزع الادوار والمسؤوليات، يشتغل بفكره روحه الفريق، يعمل ديليجيشن، تفويض للسلطه، يكتشف الطاقات اللي موجوده ويديها امكانيه للعمل، وكمان على جميع المدار، مدار الرحله كلها، يعمل ايه؟ تحفيز، موتيفيشن. يعني لما ابتدوا يبكوا ويعيطوا على خطاياهم وابتدوا يسترجعوا كده، قال لهم لا لا، انا كويس انكم بتتوبوا، بس افرحوا لان فرح الرب قواتكم. وفي حته تانية كمان في الاول خالص، بعد ما نزل عمل تقدير الاحتياج وقعد 3 ايام وجمعهم كلهم وقال لهم بقى انا حصل معايا كذا وعملت كذا والملك قال لي كذا وانا قلت له كذا، وهلم نبني اسور اورشليم ولا نكون بعد عارا. كلهم عملوا ايه؟ قالوا امين امين. تحفيز. اخر حاجه بس في اداره الموارد البشريه، ودي يعني احنا طولنا فيها شويه لانها مهمه جدا الحقيقه في اي خدمه، اداره البشر اصعب واخطر حاجه، اخطر واهم من اداره الفلوس واداره الموارد الماديه وغيره، بالذات في الخدمه بتاعتنا وبالذات في العمل التنموي بشكل عام. حته اسمها القياده بالقدوه، leading by modeling، ان هو بيشتغل كرول موديل. فين المواقف اللي حصلت في قصة نحامية اللي بينت قوي حتة القيادة بالقدوة؟ انه قدم نفسه قدوة،
رفض ان هو يستخبى في الهيكل خوفا من الهجوم الاعداء عليه.
برافو. لما دعيوا ده كان مطب عايزين يحطوه فيه فرفض ان يخش الهيك، قالوا له خش استخبى وصلي وبتاعه كده، قال لهم لا انا ما اعملش كده علشان ما يقوضش يعني تو اندرماين الكريديبيليتي بتاعته او المصداقيه بتاعته. لو دخل وهرب حتى لو كان بدا ان هو دخل جوه الهيكل، لان الهيكل ده ما كانش يخش غير الكهنه. ومن الشيء العجيب اللي ما اعرفش خدنا بالنا كلنا ان نحاميه لم يكن كاهن ولا لاوي، كان راجل علماني بس عمل شغل رائع بالمشاركه مع اليشيب رئيس الكهنه واعطى لرجال الكهنوت المكان اللائق. خدوا بالكم الحته دي حساسه شويه في الكنيسه الواعيه. العلماني يعني اللي بقميصه ببنطلون يشتغل مع الجلابية السوداء بخضوع بحب بتقدير، قد يقود في بعض الأمور ولكن القيادة المتبادلة والمتوازية لا تتعارض. وده المفهوم الارثوذكسي الراقي، مفيش حتة صراع ما بين علماني ولا كليروس خالص، ما عندناش الحتة دي. في ناس ممكن تفتعل هذا الخلاف، لكن الإنسان الروحي الحلو اللي زي ما قال أستاذ سمير كان مفتاح نجاح محامي، أنه كان رجل تقي ورجل صلاة، انه ايه يقود العمل في الحته اللي هو شاطر فيها، لكن في نفس الوقت كمان يحترم الكهنوت ويعطي الكهنوت المكانه اللائقه. وفي بناء السور في صح 3 اول واحد ابتدى بيه في اشراكه في العمل كان مين؟ اليشيب رئيس الكهنه. وحتى اذا تجاوزنا وقلنا انه في بعض المواقف كان في بعض الاخطاء وقع فيها الكهنه وهو تدخل، ولكن تدخل ايضا بايه؟ بتواضع. وتلاقي في قياده الكنيسه تلاقي مجلس كنيسه علمانيين يشتغلوا بالكامل مع الاباء الكهنه ويساعدوهم، والاثنين يمشوا مع بعض وما فيش تعارض ولا في تناقض ولا في صراع، طالما انه الايه الهدف واضح وطالما ان في روح واحده بتجمع الكل. هي دي الكنيسه اللي احنا دايما بنتطلع اليها. باشمهندس اتفضل.
برضو هو والغلمان بتوعه ما كانش حد بيقلع هدومه غير عند الماء، هو كان من ضمنهم يعني، هو وجميع الغلمان اللي معاه في المشكله بتاعت بناء السور
تمام. في حته بس في القدوه هي برضو انا لسه ما سمعتش الاجابه عليها. استاذ وليد حكمة اتكلمتش النهارده، اتفضل.
شعرت ان لما ابتدوا يتأمروا عليه كان هو عنده حكمة وشجاعة ضد المتأمرين ضده، حاولوا يستدرجوه برا العمل وقالوا له عايزين نعمل نتكلم مع بعض، رفض. ابتدوا يلحوا عليه 4 مرات يقولوا له تعالى، رفض. ابتدوا يطلعوا عليه اشاعات يقولوا له انت بتتمرد على الملك وكذا وكذا وهنبلغ عنك، برضو ايه قال لهم ده كلام فارغ اللي انتوا بتقولوه، فما خلاش حاجة تمنعه من استكمال العمل لغاية ما بقى مطمئن يبقى بعد كده اروح اتكلم معاكم.
حتة وضوح الهدف ده دور مهم جدا للقائد. القائد اللي عارف هدفه كويس وطبعا تقي وبيستلهم دايما روح ربنا ما يسمحش ان حاجات تعطله ولا تحدفه بره الهدف. عشان كده موضوع لما خدناه بتاع تهديف الحياة والخدمة ده موضوع مهم جدا، لازم يبقى عندي هدف واضح انا عارف، لان قطعا يبقى فيه معطلات سواء كانت معطلات خارجية أو معطلات داخلية زي ما هنجي لها حالا دلوقتي الأزمات اللي تعرض لها. هي بس حتة القدوة أقولها علشان الوقت. في الإصحاح الخامس قال حتة خطيرة جدا مش عارف خدنا بالنا منها ولا، في عدد 14 يقول إيه؟ وأيضا من اليوم الذي أصيت فيه أن أكون واليهم في أرض يهوذا من السنة 20 إلى السنة 32، يعني كم سنة قاعد والي على اليهودية؟ 12 سنة. 12 سنة لم آكل أنا ولا إخوتي خبز الوالي، ولكن الولاه الأولون الذين قبلي ثقلوا على الشعب وأخذوا منهم خبزا وخمرا فضلا عن 40 شقلة من الفضة حتى أن غلمانهم تسلطوا على الشعب، أما أنا فلم أفعل هكذا من أجل خوف الله، وتمسكت أيضا بشغل هذا السور ولم أشتري حقلا. واخدين بالكم هنا القيادة القدوة كانت إيه؟ رغم أنه كان والي ومن حق الوالي أنه كان ياخد يعني زي ضرائب او زي يعني خراج او زي تاكسز يعني، وكان ياخد من لكن هو رفض انه ياخد اي حاجه هو وغلمانه علشان ما يثقلوش على الناس فترفع باحتياجاته. واخدين بالكم معنا يا جماعه؟ فدي طبعا دي حته قدوه عاليه جدا انه القائد يترفع من ان هو يتربح من المخدومين. طبعا في خدمتنا التطوعيه جايز الكلام ده ما يكونش يعني وارد، لكن في اي عمل مش غلط انه يبقى الشعب بيعطي، لكن الخطر انه القائد يطلب، ورغم انه كان حق ليه، ده كان حق ليه على فكره، لكن هو ترفع عنه علشان ايه؟ يدي مصداقيه اعلى للدور بتاعه، انه قال ايه؟ علشان انا ما اشتغلش عن السور. اتفضل.
ممكن برضو يبقى فيه مكاسب مش مادية.
طبعا طبعا طبعا.
فهو المفروض انه يترفع برضو عن
بالزبط كده بالزبط كده بالزبط. وده اللي خلاله مصداقية عالية ان اي حاجة كان بيقوله كان كلهم بيسمعوه لانه حاسين هو ايه ملوش مصلحة شخصية. اكبر خطر يهدد اي قائد هو لو مصداقيته ونقاوة هدفه اصبح محل استفهام. اكبر خطر يضيع مصداقيته تمام بالذات في العمل الروحي. استاذ سمير استاذ عادل استاذ عادل استاذ عادل اتفضل حضرتك.
الحقيقه يعني هو ده كان رد على الناس اللي رجعوا وابتدوا يستغلوا الاخرين ان هم بقى يبيعوا لهم بالربا ويبيعوا ولادهم تاني ويدفعهم مره تاني ان هو ينقصوا مره تاني. فالحته دي كان رد ليهم وده كان المثل اللي حطوه لهم
بالظبط كده.
ده رد على اللي انتوا بتعملوه.
تمام.
فانا ما بعملش كده يعملوا زي.
تمام. علشان يقدر ان هو يوجه ناس بيعملوا حاجه غلط يبقى هو يترفع عنها. محدش يقدر يقول له طب ما انت كمان. استاذ سمير
في رايي الشخصي ان سبب نجاح برضو العمل ده كله ان نحاميه كان مشارك الشعب في كل الامه فبالتالي كان اتحب من الشعب. وانس ان القائد اصبح محبوب من اللي هم تحت رياسته العمل لازم ينجح بعد
برافو
كده.
برافو برافو. اعتقد اداره الموارد البشريه يعني كده احنا يعني قتلناها بحثا واظن قد كده نموذج نحاميه من النماذج الرائعه الحقيقه. كل مبادئ اداره الموارد البشريه بتاعه النهارده اللي متكلم عنها ودكتور امير يعني تصلحنا ها الموتيفيشن الموتيفيشن العمل الجماعي تفويض السلطه التحفيز المتابعه القدوه كل ده جاي في الموضوع. طيب نيجي بقى الحته بعد كده الموارد الماديه والموارد الماليه. ايه الموارد الماديه والماليه؟ هنجري بقى في الحاجات اللي بعد كده. مدام اماني اتفضلي المايك. معلش المايك المايك.
بعتقد ان من ضمن الموارد الماديه الرسائل اللي اخذها من الملك.
تمام.
علشان يعدي من بلد لبلد.
تمام.
والرو ماتيريال اللي هي الاخشاب والمواد البناء اللي برافو. اخدها برضو معاه.
صحيح صحيح. واتبنت من صح 2-4 اللي هي عز بناء السور نلاقي نقرا بناء الكلام عن الاسقف والمصاريع والابواب والاقفال والعوارض والسور والترميمات والابراج. هو برضو ما ذكرهاش اعتباطا يعني عايز يقول لنا ان الشغل المادي في موارد يعني لو تتخيلها حجم موجود وبناء المصاريع وبناء الابواب احنا بنقراها كده سطر لكن دي لو انت حطيت نفسك مكاننا حامية ده يعني زي ما بيقولوا كده يعني لما اخذت اهل اوف وورك يعني حجم شغل صداع علشان توضبي الناس واللي بداخله واللي يجرد والخشب مقاساته والقطع والتوزيع والشغلانة يعني شغل في 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 اداره مش 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 عشوائي يعني. وبعدين انت تبني اسوار مدينه بحالها. الموارد الماليه نقدر نستنتج الموارد الماليه اللي هي الكاش ماني يعني نقدر نستنتج انه الحاجات دي كلها كان معاها قطعا
في تبرعات الشعب ورؤساء العائلات اموال وذهب وفضه لبناء الهيكل.
كان في تبرعات وقطعا كان في سيستم ما بيجمع التبرعات دي ازاي. تمام. بياخد العشور دي ازاي بياخد التبرعات دي ازاي وازاي بيعيد استخدامها علشان استكمال المهم. اوكي نيجي بقى لاخر نقطه في نظام إدارة الأزمات. في أزمتين أو بتحديد ثلاث أزمات كبيرة تتكلم عنها سفر نحامية. أزمة خارجية وأزمة داخلية وأزمة خارجية وداخلية مع بعض. إيه الأزمة إيه الأزمة الخارجية الأول؟ دي سهلة واضحة. أستاذ رمسيس مايك بس.
اول ازمه تعرض لها اللي هي الثلاثه اللي ابتدوا يحاربوه.
تمام تمام.
وازاي عايزين يعطلوه عن العمل ويوقفوا الدنيا خالص.
صح. طب خطر الازمه دي كان ممكن يحصل منه ايه لو فضل لو ثابت؟
خطرها ان الشغل هيوقف والدنيا هتعطل.
جميل.
وممكن كمان
احباط للناس
زي ما قالوا انه تمام. لو طلع عليها الثعلب هيوقع السور ده كله والدنيا
مزبوط.
كلها
مزبوط. فكان في احباط يعني حرب الاحباط انه السور ده تعبان ولو طلع ثعلب هي 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 هيوقعه هي وحرب الارهاب والتخويف انتوا بتعملوا عمل ضد الملك وهنيجي نحاربكم. فطبعا ده خطر خطر رهيب. طب هو ازاي كيف تعامل نحاميه مع هذا مع هذه الاخطار الخارجيه او مع هذه الازمه الخارجيه؟ الثوره المضاده. لا الثوره المضاده دي داخليه دي داخليه لكن الخارجيه دي بقى لو ليبيا عملوا حاجه لو السودان طلعوا لنا من تحت ولا حاجه ده اللي اتفضل
حراسه وعمل تسليح للشعب اللي بيبني.
جميل جميل. يبقى هو اتصرف بانه عمل تعبئه للشعب تحفيزه للعمل الجماعي توزيع المسؤوليات والادوار الاسراع من انتهاء من السور. يعني لما تبقى في خطر خارجي خلص انجز ده برضو درس لينا كلنا، يعني الحسوكة والمزمزة والفزلكة لو الدنيا مريحة، لكن لو الدنيا فيها خطر خلص وخلص مش كده. بالصلاة كمان، يعني الصلاة في عدد 4 من الإصحاح الرابع هو كان سلاح الصلاة زي ما قال الأستاذ سمير، بالتشجيع والتحفيز المستمر وبالاتصال الفعال. حكاية بتاعت البوق اللي قالها لنا الأخ سامح، البوق كان وسيلة اتصال فعال لعلاج الايه الأزمة الداخلية. طب الأزمة الخارجية، الأزمة الداخلية، لا في إصحاح 5 كان في أزمة محددة حصلت،
فقر، عمال فقر وجوع انتشر ما بين الشعب نتيجة ان مفيش اشغال ومفيش وسايبين شغلهم بيشتغلوا، وكان في الولاة بيفرضوا عليهم جزية او ضريبة عالية، والولاة للأسف كانوا من نفس الرؤساء الشعب بتاعهم، فهي دي اللي كانت عملت مشكلة والشعب اشتكى. فهو عمل الحل ان هو عمل قادة الولاة دول وادهم مثل بنفسه اللي احنا قلناه قبل كده، ان هو ما كانش بياخد ما يستحقه كوالي والمفروض ان هم يعملوا زيه. يعني هم اقتنعوا ورفضوا بعد كده، امتنعوا عن ان هم ياخدوا الجزية او الخراج من الشعب، وابتدى الشعب بنفسه الربا كمان، منع الربا. فمن هنا ابتدى الناحية الاقتصادية تتصلح شوية والناس تعدي الأزمة بتاعت الفقر
شكرا أستاذ نادر، حطيت إيدك على أكبر خطر تعرضوا لهم جواه، هو خطر الانقسام، وده دايما خطر يهدد أي جماعة، جماعة سواء جماعة في الكنيسة أو جماعة أي جماعة بتشتغل في أي حاجة، الانقسام الداخلي. إيه الانقسام ده كان سببه إيه؟ الاستغلال. أغنياء اليهود ابتدوا يستغلوا الفقراء، وابتدى الفقراء يشكوهم، كانوا بيشتروهم في الوقت اللي كان فيه نحمية بيحرر اليهود المزبيين اللي اشتروهم الأمم، كان اليهود يشتروا بعض. ده يدل على ايه؟ قساوة قلب شديدة، مش كده؟ عمل الكلام ده تعامل معاه ازاي؟ بالنقطة اللي قالها الأستاذ نادر، ومعاه نقطة كمان خطيرة جدا هي ايه؟ المواجهة. كتير جدا من مشاكلنا الداخلية، وكلنا كقادة كأمناء خدمة، تحس ان في مشكلة ابتدت تحصل ما بين 2 خدام مع بعض، حضرتك امين خدمة، تلاقي في مشكلة داخلية ابتدت تحصل، وانت راجل مهذب وطيب وتحب انك انت ايه ما تزعلش حد، فايه تقول ايه؟ معلش مسيرة تتحل، معلش مسيرهم يصلحوا، معلش ما، وغالبا بيبقى فيه تخوف من المواجهة. غالبا الاسلوب ده يؤدي الى ايه؟ تفاقم المشكلة. القائد الشاطر هو القادر على المواجهة، بس المواجهة تبقى ايه؟ بحكمة. وكل ما يبقى القائد ليه مصداقية عالية وليه احترام عالي وفي حب بيربطه بين الناس، كل ما تبقى كلمته مسموعة، فالمواجهة تجيب نتيجة ايجابية. ليه؟ لانهم حاسين ان هو بيشهد بالحق وانه هدف. ما تنسوش يا جماعة الغرض الاكبر اللي كلنا طالعين، البابليك جول بتاعنا او البابليك جود، الصالح العام. كل ما الناس، ليه في ميدان التحرير في ايام الثورة مفيش كنيسة اتضربت بحجرة، مفيش حصل اي حاجة ما بين مسيحيين ومسلمين؟ عشان الكل كان مأخوذ بيه public good، صالح عام، هدف عام. الكل، انا رحت ميدان التحرير وقت العز الازمة قبل التنحي يعني، وكنت الحقيقة يعني مبهور بالجو الجميل اللي كان موجود. ليه؟ الكل متوحد في حاجة اكبر مننا كلنا، مش كده؟ اول ما الميدان خلص ابتدت بقى الايه، انت وانا بقى والحجره والطوبه ونكسر والحاجات اللي هي المشاكل اللي هي، وده خايف ومرعوب هيعملوا فيا، والتاني بيقول ده ما المواويل اللي كلكم عارفين. العلاج يكون ايه؟ المواجهه من جهه ذات مصداقيه، المواجهه بعدل، العداله الكل يحترمها، والمصداقيه العاليه الكل ينحني امامها، وده الحل الحقيقي، مش الطبطبه ولا مجالس العرفيه ولا الصلح اللي هو بنبوس بعض وفي نهايه الامر جذور المشاكل ما زالت موجودة. ده بس يعني ايه على كده، على سبيل من وحي الامور يعني. طب الازمة الاخيرة، الازمة الداخلية والخارجية مع بعض. انا عارف انتوا تعبتوا، بس معلش اصل قصة نحمية دي الحقيقة مملوءة بالدروس يعني. ازمة داخلية وخارجية، استاذ رمسيس،
اللي هي الانساب، اختلاطهم بالانساب الخارجية وجوازهم
والأولاد اللي ناتجوا عن هذا الزواج وإزاي ممكن يتخلصوا منهم. إنه اللي متجوز واحدة غريبة لازم يتخلى عنها.
هي الحقيقة دي كانت مشكلة طبعا، بس يمكن دي ما كانتش أزمة. الأزمة عادة فيها خطر الإلحاح اللي ممكن يدمر العمل، عشان كده هي كرايسيس أزمة. إنما المشكلة دي مشكلة كانت موجودة، متجوزين وأنساب وعايشين بيها. أنا بس عايز أثبت هي اللي حضرتك بتقوله ده مشكلة فعلا، بس يمكن قصدي على الأزمة. تتفضل حضرتك.
اللي هي لما شمعي طلب منه ان هو يهرب، ان هيهددوه بالقتل وكده ويهرب للهيكل واستخبى، وتعتبر كان هيهد
اشكرك دي هي دي بالظبط كده. هي ليه ازمه خارجيه وداخليه مع بعض؟ في محاوله لتعطيل العمل من بره بالاشاعات، وفي محاوله لهدم العمل من جوه بالتآمر. خدوا بالكم، دي كانت اخطر ازمه تواجهها. من بره بعتوله 4 مرات زي ما الاستاذ وديد قال، وتعال علشان انت ايه، في كلام مهم عايزين نقوله لك، وابتدوا يقولوا له هو مش عايز يتشغل فما راحش. فقالوا له ده احنا في اشاعات انك انت عايز ترجع تاني المملكه اليهوديه وتبقى انت ملك وتبقى ضد التحشست الملك. مصيبه يعني، ده تمرد على قلب نظام حكم او تمرد على الحاكم، ده فيها قطع رقاب مش كده، في موضوع خطير يعني. بس هو كان واعي جدا فما قابلش، قال لا الكلام ده مش صحيح، انا واخد الملك يعلم تماما انا بعمل ايه، وانا واخد ترخيص منه، واحنا بنعمل الكلام ده كله في النور. فما قابلش فما نفعتش حكايه الاشاعات والارهاب من الخارج. عم عملوا ايه؟ اتفقوا مع واحد انه قال له انا شفت رؤية، تعالى خش جوه الهيكل اللي هو اسمه دخلت بيت شمعيه بن لاديا بن دلايا ابن مهطائيل، وهو مغلق يعني ادعى انه تحت تأثير الوحي، وقال لنجتمع الى بيت الله الى وسط الهيكل ونقف امام ابواب الهيكل. ده صح 5 صح 6 لانهم ياتون ليقتلوك. انا شفت رؤية انه هيجوا يقتلوك، فتعالى استخبى في الهيكل. طبعا اللي قال الكلام ده كان راجل من 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 بني اسرائيل، بس كان فيه ايه، تآمر، كان فيه تآمر على انه يقوم بالدور ده عشان يخش جوه الهيكل، يفقد مصداقيته انه ما يصحش جوه الهيكل ويخش جوه يقتلوه جوه الهيكل. بس هو برضه لانه كان رجل الله ما قبلش الكلام ده، فما ما 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 يعني ما سمح لهمش باستهدافه ولا اغتياله، وان هم يفشلوا المشروع اللي كان بتاعه. ازاي تعامل مع الازمه دي؟ بالصلاه والحكمه، بالشجاعه وعدم الانقياد للخديعه. هي فكره اداره الازمات في قصه نحاميه دي قصه يعني جميله قوي. طيب كل الحدوته الطويله دي وصلتنا في النهايه الى النتائج. اول نتيجه المخرجات كانت ايه؟ بناء السور 52 يوم بنهاية الإصحاح السادس. من الإصحاح السابع لإصحاح 13 المهمة الأصعب، وهي بناء الشعب. فين الحاجات اللي بان فيها المردودات، النتائج غير المباشرة، النهضة الشاملة اللي قادها عزرا ونحمية؟ إيه التغيير النوعي اللي حصل في حياة الناس بسرعة كده بقى؟ إيه نقولهم كلهم؟ ها أستاذ عادل اتفضل. جميل. اول تغيير حصل زي ما قلنا دايما المردود غالبا بمرتبط بيه تغيير الايه، السلوكيات. فالسلوكيات بتاعه الناس ابتدت تتغير فاصبحوا ايجابيين. برافو. ايه تاني مدام اماني اتفضلي؟
وابتدوا يحتفلوا بالاعياد بعيد المظال اللي كانوا بقالهم من ايام يشوع ما عملوهوش.
برافو. في توبه ورجوع جماعي، ده تغيير نوعي. 2 ابتدوا يحتفلوا بعيد المظال. ايه ابتدوا يحتفلوا بايه كمان غير عيد المظال؟ كاستعاده لكل الطقوس بتاعتهم، تقديس السبت. تمام. ايه تاني كمان؟ قراءه الشريعه وتفسيرها، ابتدوا تاني يرجعوا لكلمه ربنا. ايه تاني كمان؟
عزل الغرباء.
يعني ابتدت القضايا كمان ما بتبقاش بس مش تغيير في السلوك، ولكن ايضا بقى في سيستم، بقى في نظام، وبقينا نحترمه. طب دكتور رأفت فضل.
الدوكيومنتيشن، يعني هو الكلام اغلب الحاجات دي عملها في ميثاق وخلى واتختم.
برافو.
عشان يبقى الموضوع يعني حاجات.
برافو. برافو. التشريع. يبقى التغيير المردودات. في اتجاهات وسلوكيات بتتغير بتوبة واعتراف جماعي وتجديد العهد، وفي نظام للحياة والخدمة بيعكس إصلاح شامل تنظيمي وتشريعي ومؤسسي. لو عايز أتأكد أن الخدمة بتاعتي مثمرة فعلا، مش هقف بس عند النتائج المباشرة، عملت كم فصل مدارس أحد، عملت كم شريط تراتيل، عملت كم مهرجان، عملت كم حفلة، كل ده كويس، عملت كم اجتماع، ولو حتى عملت برامج اقتصادية، وزعت كم قرض، دربت كم زائرة صحية، خرجت كم بنت من فصول محو الأمية، كل دي حاجات كويسة، بس دي كلها ايه؟ زي بونا السور. لكن اللي بعد كده بقى، ايه المردود اللي على الناس دي كلها من ناحية سلوكياتها اتغيرت قد ايه؟ فلما يبقى فيه بعد ما اتبنى السور نرجع ونتوب ونعترف اعتراف جماعي ونعمل عهد ونرجع نحتفل مرة تاني بالأعياد، يبقى ده معناه ان ايه؟ السلوك اتغير، مش كده؟ ولما نحط نظام انه من النهاردة هيبقى فيه احتفال تاني بعيد المظال، هيبقى فيه تدشين للأسوار، هيبقى فيه تنظيم لعمل الكهنة واللوين، هيبقى فيه إعادة تقديم العشور، هيبقى فيه تقديس للسبت، هيبقى فيه منع الزواج من أجنبيات، هيبقى فيه تطهير العبادة وتشجيع القيام بيها، كل دي السيستم نفسه حصل فيه إيه؟ حصل فيه تغيير. وفي استمرارية، لأن خطورة الكلام ده زي ما الأستاذ عادل بيقول إنه النظام يضمن الاستمرارية، تغيير النظام يضمن الاستمرارية. واضح يا جماعة؟ أستاذ عادل، أستاذ سمير.
سبعة عدد خمسة أول آية فيه أو جملة فيه، فألهمني إلهي أن أجمع العظماء والولاة والشعب لأجل الانتساب. وده واضح أنه أول ما خلص السور عمل إيه؟ صلى وشكر ربنا، فربنا قال له اعمل كذا كذا.
شكرك أستاذ سمير، دايما بيفكرنا تاني بأنه سر نجاح القائد هو الصلاة واستمرار الدافع المقدس. يعني الدافع المقدس اللي ظهر في إصحاح واحد تمام فضل يظهر في كل الإصحاحات لغاية إصحاح 13، إنه هدفه هدف مقدس، الدافع بتاعه موتيف إلهي وليس موتيف إيجو، مش الذات، مش أنا عملت إيه، لكن دايما الله، عشان كده نجح. ودي اللي بتميز ما بين القائد الناجح والقائد الغير ناجح، إنه القائد الناجح عارف دايما هدفه، وبالذات القائد الروحي، كل حاجة رب بتاعتك، أنا وكيل على اللي أنت كلفتني بيه. القائد الغير ناجح هو اللي إيه؟ ممكن يبتدي كويس، بس الخطر انه تتحول العملية بعد كده يبقى ايه. عشان كده عظمة يوحنا المعمدان لما السيد المسيح بنفسه شهد عنه قال ايه، لم يولد اعظم مواليد النساء، لانه شعار يوحنا المعمدان كان ايه، ينبغي ان هذا يزيد واني انا ايه انقص، ده شعار القائد الناجح. ختام الرائع للقصة دي كلها، الاثر النهائي كان ايه؟ التحرر من السبي والاستعداد لاستقبال المخلص، ده اللي هو الأثر البعيد بقى المدى اللي عبر عنها في ملاخي في الآية بتاعته، زي ما قلنا أن ملاخي كان معاصر لنحمية، ملاخي ده آخر أنبياء العهد القديم، يعني لما تفتح كتاب مقدس تلاقي آخر سفر في العهد القديم ملاخي، ثلاث إصحاحات ولا أربع إصحاحات، وقال فيها نبوتين من أهم النبوات. النبوة الأولانية عن السيد المسيح، لكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحته. مين شمس البر اللي كانت هتشرق؟ اللي بيتنبأ بيها ملاخي، الرب يسوع. وقبل ما تشرق شمس البرد وتظهر، أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف. مين إلي النبي اللي كان هيجي قبل مجيء الرب؟ يوحنا المعمدان. فكأنه بالضبط العهد القديم انتهى بنبوة مجيء المسيح خلاص على الأبواب، بس قبل ما يجي هيجي واحد إيه؟ يمهد الطريق إليه. نفتح إنجيل متى على طول في أول سفر في العهد الجديد، نلاقي القصتين دول بإيه؟ بيتحقق. فكأن قصة نحمية كانت جزء من التدبير الإلهي لإعداد الشعب لمجيء المخلص، وده الأثر بعيد المدى اللي كانت مهمة نحمية فيه. يعني بناء السور دي كانت إيه؟ كده فسفوسة صغيرة في خطة أكبر، هي ثمر، هي نتيجة مهمة، بس وراء حاجات تانية أهم، إن الشعب يصبح أكثر استعدادا وأكثر تأهلا لمجيء المخلص.
حتى لا يخنى الشعب تقديم تقدمات مرضية للرب كالعهد بها في سالف الأيام، حتى لا يخنى شعب أو أبناء يعقوب
كده، يرجعوا مرة تاني علشان لما المسيح يجي يبقى في ناس موجودين يستقبلوه، مش كده؟ لا يفنوا يعني.
انا بس كنت عايز اقول ان هو كان في حته متابعه، لان بعد ما رجع للملك رجع لهم هو تاني ولقى ان هم ابتدوا يعملوا شر من جديد، فوبخ المسؤولين عنهم ووعظهم بعد كده كلهم وصلى من اجلهم، فكان عنده حته متابعه في العمل بتاعه.
دي برضو حته مهمه جدا، انه دور القائد انه مش بس بينفذ ومش بس عينه على النتائج، لكن كمان بيتابع مدى تقدم العمل. كده قصه نحاميه خلصت، وشفنا قد ايه النموذج كان فيه كل حاجه. لو حبينا نقول بقى، حبينا نطبق قصه نحاميه النهارده، فيكم نفس تستحملوا تاني شويه؟ ها، انا عارف انتوا تعبتوا، معلش سامحوني، بس هي الحقيقه قصه نحاميه يعني ملهمه الحقيقه. كل مبادئ القياده والاداره موجوده في قصه نحاميه. انا نفسي كده نرجع نقراها تاني بعد الحوار بتاعنا ده علشان نسترجع النقط دي كلها. تعالوا بقى نحاول نطبق ده من نموذج عصري. في 2009 مهرجان الكرازه اللي بتقوده اسقفيه الشباب طلعت شعار، الشعار بتاعه كان مسيحيين ومسيحنا حياتنا بيعلمنا نكون كاملين، وانا من ميت وتراب بلدي وتاريخ يشهد وطنيين، ايماني بيعلى بمشاعري احب اخواتي وكل الناس، خادم شاهد كنسي معاصر بخدم بلدي بكل حماس. لو كان في وقت كنت رتلتها لكم يعني، ان هي لحنها جميل قوي الحقيقه، بس ما فيش وقت. لكن ادي الرؤيه، ادي الرؤيه، رؤيه اسقفيه الشباب اللي بتقود عمل الخدمه للشباب الكرازه، بتشوف انه الشاب المسيحي رؤيتنا ليه انه خادم. خدوا بالكم كل واحده من دول ليها معنى، شاهد كنسي معاصر يخدم بلده بكل حماس. يعني البعد الوطني، البعد الكنسي، البعد الروحي، ايه تاني، البعد الاجتماعي. معايا يا جماعه؟ دي رؤيه. يا ترى لو سالنا اي حد مسؤول عن اجتماع شباب في اي كنيسه وقلنا له كده، ايه رؤيتك للشباب اللي انت بتخدمهم، هل هنجاوب، هنلاقي اجابه للسؤال؟ مش دايما. مهم جدا امين، وده ممكن يكون موضوع من موضوعات مشروعات التخرج، ايه رؤيتك لخدمه الشباب بتاعتك. وفي الدوره، في المجموعه اللي خدوا التدريب قبل حضراتكم، كان واحد من مشروعات التخرج هي الموضوع ده، ايه الرؤيه. ادي رؤيه هي. تعالوا نشوف لو الرؤية دي حبينا بقى نطبق عليها الكلام اللي احنا قلناه ده ممكن تطبق ازاي. هنمسك نفس الحكاية، هناخد الايه، هنبتدي الاول بتقدير احتياجات. ايه الاحتياجات بتاعت الشباب علشان الشاب يبقى خادم، خادم شاهد كنسي معاصر يخدم بلده بكل حماس؟ ايه الاحتياجات بتاعته، تفتكروا ايه الاحتياجات؟ نمو جسدي. بانوا على طول جهم. طب كويس، عشان يسهلوا نمو جسدي، نمو عقلي ومهاري، نمو نفسي، نمو اجتماعي، نمو روحي، صح؟ مش مهم التدريب، مش مهم الترتيب، يعني الترتيب ده حطها زي ما انت عايز يعني. او ممكن تشوف ان النمو الروحي ده الفاونديشن، ده الاساس يعني، هو ده اللي تحت اللي بيسند الحاجات اللي فوق كلها يعني. دي الجوانب المختلفه. استاذ سمير اتفضل
بسرعه كده. النمو الجسدي في الورايزات، الشباب مش موجودين ليه بيلعبوا جيم في حته بعيده تبع في جيم بعيد،
يعني الاهتمام بصحه الشباب ده مش خطيه.
طب نعمل ايه؟ نعمل جيم.
تمام،
عملنا الجيم، الشباب بقى يحضر الجيم ويطلع على صلاه تسبيحه، يطلع على عشيه.
برافو،
فجمعنا الشباب عن طريق كده.
والمدلول الروحي او الاساس الروحي للكلام ده انه ايه؟ أما تعلمون أن أجسادكم هي هياكل الله وروح الله يسكن فيكم. إذا الاهتمام بالصحة الجسدية ده جانب مهم إحنا غالبا ما بناخدش بالنا منه إلا في الغريزات بس. ثانكس أستاذ سمير. يعني نمو عقلي ومهاري، ننمي مهارات الأولاد، نمو نفسي، ها ناخدش بالنا منه خالص، توازن نفسي والصحة النفسية. إلى أي حد شباب عنده مشاكل نفسية، ما عندوش ثقة في نفسه، مهزوز، خايف، عنده عقدة الاضطهاد، ها؟ البيت شكله ايه، البيت البنات بتتعامل ازاي، التمييز ما بين الولد والبنت، قضايا كتيره جدا. لاي حد انا اجتماعات الشباب بتاعتي بت 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 بتوجه الموضوع ده. في الزواج، حديث الزواج، العلاقه بين الزوجين، كل جوانب العلاقه بين الزوجين، زي ما قلنا في القائد واسرته. لاي حد اجتماعاتنا بتهتم بالبعد النفسي، الاثنين يبقوا فعلا واحد، مش كده؟ موضوعات كتير قوي. نمو اجتماعي، هل الشاب منزوي منعزل ولا منفتح ومختلط؟ النمو الروحي عارفينه كلنا طبعا. العضويه الكنسيه اللي احنا اشرنا اليها قبل كده، نحاميه عملها من خلال قاعده البيانات والانساب والكلام ده كله. طب احنا نعملها في العصر، في سنواتنا دي، نعملها ازاي؟ في استمارة، في برنامج شغالين فيه مع الاخ نبيل ومع الاستاذ سمير ومع بقيه زملائنا في التنميه والاستاذ عادل ولجنه التنميه والاستاذ وديد، بنعمل نظام لبرنامج قاعده بيانات خلال استماره صغيره فيها حصر بيانات للمجتمع، تقول بيانات اساسيه عن الكنيسه، بيانات اساسيه عن المجتمع القريه او الحي، بيانات الانشطه الكنسيه، واستبيانات خاصه بفئات محدده. ليه بقى؟ علشان المعلومات دي تساعدني في قراءه المجتمع وتحديد احتياجاته علشان اقدر اخطط للبرامج. وفي استمارات، في استماره للاسره، واللي منكم يحب الكلام ده بعد ما نخلص ياخد، احنا ما زلنا بنطور فيها يعني، استماره مع الام على الاستاذ يسري كمان، ده هو اللي بيقود الشغلانه كلها يعني، متاسف ما خدتش بالي، وبيطورها الحقيقه، عاملين شغل ممتاز الحقيقه وناس متخصصين. واستماره حصر بيانات المجتمع، احنا لو عملنا البيانات دي وبقى عندنا قاعده بيانات، نزعم ان يبقى عندنا الحد الادنى نقدر نعمل عليه ايه؟ تخطيط. تعالوا ناخد امثله لنتائج تقدير الاحتياج. ايه المعلومات الاساسيه اللي ممكن تطلع لي من استمارات زي دي لما هملاها؟ مثلا عدد الشباب في المرحله العمريه من 18 ل 21 ذكور واناث والتوزيع الجغرافي. النقطه اللي كانت بتقولها مدام فيبي، ان لو انا عندي بيانات كتير اقدر اصنفها تصنيفات مختلفه بقى، ممكن بالعمر، ممكن بالفئه، ممكن بالجغرافي الى اخره. الحاله الدراسيه، التعليم جامعي ولا فني متوسط ولا لم يكمل، الحالة المهنية طالب ولا عامل حرفي ولا موظف، الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة ميسورة ولا متوسطة ولا فقيرة ولا معدمة، الحياة الكنسية مدى الارتباط بالكنيسة، هل في مواظبة على الأسرار ومشاركة في أنشطة الكنيسة، هل في مواظبة ولكن بلا مشاركة، هل في تردد، مفيش تردد. كل البيانات دي تيجي من فين؟ منين؟ من الاستمارات. الحياة الروحية، الارتباط بالمسيح، حياة المخدع، إنجيل، صلاة، صوم، قراءات روحية. هل في معلومات أساسية تانية ممكن نسألها؟ الحالة الصحية، برافو عليك ما تحطتش هنا. طبعا هنا كل الكلام ده التقدير الاحتياجات دي بنعمله لمين؟ لفئة الشباب، علشان البرنامج بتاع ايه؟ الشباب اللي رؤيته ايه للشباب؟ خادم، شاهد، كنسي، معاصر، يخدم بلده بكل حماس. واخدين بالكم يا جماعة الموضوع متربط ازاي ببعضه؟ بعد ما جمعت البيانات دي كلها بعمل تحليل البيانات ومدلولاتها بقى. ايه المؤشرات والنسب؟ ايه الانماط السائده؟ ايه الظواهر المتكرره؟ واخدين بالنا؟ حد يديني مثال كده ليه ظواهر متكرره ممكن الاقيها وسط الشباب. ها؟ بطاله، ادمان. لو لقيت ان كل الشابات سمان، يعني بنت تبقى 15 16 سنة ومليانة جدا، معناها ايه؟ مفيش رياضة، مفيش خروج من البيت، مفيش اي نشاط، قاعدة وقتها كله جه فوق وانت بتعملش حاجة، مش كده؟ سوء تغذية. الباحث بقى يبقى عينه على الحاجات دي كلها. ها؟ واخدين بالنا؟ طيب نطلعنا النتائج دي كلها، تعالوا نشوف كده النموذج اللي قدامنا ده. هنتصور ان احنا هنعمل تحليل معلومات ومؤشرات للخدمة. احنا الورقة دي مدام هالة هتوزعها، ف يعني ما تقلقوش، انا هجري فيها شوية علشان اسف طولنا شوية زيادة في حالة نحامية، بس هي دي كلها هتساعدنا جدا في التخطيط بعد كده. هقول مثلا من ضمن تحليل معلومات او المؤشرات، مؤشرات الحاجات اللي بتشاور بتقولي الوضع ايه. ايه نسبة الشباب الذين ليس لهم اب اعتراف؟ لو لقيت في قريه وفيها 80% من الشباب من 18 ل 21 ما لهمش اب اعتراف، معناها ايه دي؟ جايز عدد الكهنه قليل، جايز فيه مشكلة في التواصل بين الولاد وبين أب الاعتراف. جايز مش فاهمين الاعتراف. جايز فيه حادثة حصلت خليتهم كلهم يخافوا من الاعتراف. إذن المؤشرات ما بتجاوبليش على كل الأسئلة. لكن المؤشر بطبيعته بيعمل بإيه؟ بيشاور. علشان أنا أنزل وأقول هو ليه في كده؟ واخدين بالنا يا جماعة إزاي؟ مؤشر تاني، نسبة الشباب الذين لا يقرؤون الكتاب المقدس أو يمارسون الصلاة الفردية. نسبة الشباب الذين لا يواظبون على حضور القداس على الأقل مرة واحدة شهريا. نسبة الشباب الذين لا يواظبون على حضور أي اجتماع روحي في الكنيسة. نسبة الشباب الذين لا يشاركون في أي نشاط كنسي، اجتماعات أو مهرجانات أو خدمات أو أنشطة إلى آخره. نسبة الشباب الذين يمارسون التدخين أو يتعاطوا مخدرات أو عندهم علاقات مش مظبوطة أو في عادات، أي نوع من العادات مش مظبوطة. نسبة الشباب الذين يمارسون أنشطة تدر دخل عليهم. نسبة الكهنة لإجمالي عدد الشباب. واخدين بالكم من نماذج المؤشرات دي كلها تساعدني إزاي؟ اقتراحي بقى للمجموعة اللي هتعمل مشروع، مثلا أعتقد بتاع القرية عند حضرتك أستاذ سمير، ممكن جدا يبقى جزء من المشروع بتاع التخرج إنك أنت تعمل قاعدة بيانات بمجموعة مؤشرات تساعدك على. هل الكلام ده صعب؟ بيانات. It is time consuming طبعا، بس هل التايم ده يستحق ولا ما يستحقش؟ بالضبط كده، بالضبط كده. ويرجعنا تاني للباي. قلنا الباي نص الباي ايه؟ تخطيط، صح؟ فده مش وقت ضايع، ده مهم بس يتعمل صح. دكتورة تفضلي.
I agree totally انه الوقت مش ضايع، بالعكس الوقت مستثمر وفي صالح الاند برودكت اللي عندي. ولكن في بعض مشروعات ممكن تكون التايم فاكتور فيها ما ينفعش ان احنا يعني نستفيد قوي،
صح،
في جمع المعلومات وتحليلها. مثلا هتكلم على اللي بيهمنا احنا، المجموعه بتاعتنا المواطنه.
نعم.
لو استطردنا في الجزيئة دي غالبا ده هياخدنا سنين قبل ما نبتدي ناخد اكشن. ففي بعض اوقات بيبقى في نوع من الاستقراء للامور،
صح،
اللي نقدر نحاول، صح، لو اتفقنا، صح، عليها كلنا،
صح،
نبني عليها،
صح. لازم يبقى في توازن يعني. اشكرك، ملحوظه مهمه، في توازن ما بين حجم المعلومات اللي انا عايز اجمعها وما بين الوقت اللي هتاخده. ولو برضو مهمة عاجلة برضو لازم اراعي الموضوع ده. وحاجة تانية كمان، لو انا نازل زيارة اولى، تمام، الزيارة الاولى باخد انطباعات عامة، باخد استقراء عام، وانس قررت ان انا مثلا هختار قرية من ثلاث قرى وهنزل ازور الثلاث قرى، في النزلة الاولى دي ممكن تبقى زيارة لمدة ساعتين ثلاث ساعات اقدر اجمع المعلومات الاساسية، بس يبقى في معلومات انا عارف اني عايز ادور، علشان بعد ما اختار القرية من الثلاثة ابتدي اعمل بقى الايه الخطة التفصيلية. معايا يا جماعة؟ تعالوا نمسك اول نقطة اللي هي تعريف المشكلة. بعد ما جمعت البيانات وعرفت المؤشرات لقيت ان عندي نماذج للمشاكل، وهنبتديها بالروحية علشان الباشمهندس شريف يعني يتأكد ان دي اولوية. طبعا اول حاجة ضعف الارتباط الشخصي بالله. ايه المؤشرات؟ يعني لو انا جيت قلت ان نزلت قرية سين والانطباع اللي خرجت بيه ان في مشكلة انه الشباب مش مرتبط بربنا، على طول هتسأل اقول جبتها منين، عرفت منين؟ مدام اماني عايز تقولي حاجه؟
ممكن يكون في مشاكل عائليه، انفصال في بين الازواج، مشاكل ما بين الاخوات في البيت او القرايب.
دي هتبقى مشاكل اسريه هنجيلها حالا. انا هنا هركز اكتر على الجانب الروحي علشان اقدر اقول ان في مشكله، ان في ضعف ارتباط شخصي بالله. المؤشرات اللي لازم الاقيها في تقدير الاحتياج وفي التحليل بتاعه انه نسبه الانتظام في قراءه الكتاب والصلاه والقراءات الروحيه، نسبه الشكوى من الشعور بالخوف والياس، نسبه الشكوى من غياب الفرح والسلام الداخلي. طبعا دي مش هتيجي من استمارة عاديه، دي عايزه يبقى فيها معايشه، عايشه في، عايزه استمارات كواليتاتيف اللي هي كيفيه، يعني يبقى في بحث صغير. انا اتمنى يبقى اجتماعاتنا في الكنيسه يبقى فيها نعمل بحوث بحوث بسيطة مش حاجة معقدة يعني، ننزل نقعد مع الشباب ونقول له انت بتحضرش الكنيسة ليه؟ قول لي بصراحة كده، انت ليه حضرت مرة الاجتماع وبطلت تيجي تاني بعد كده؟ انت ليه مالكش اب اعتراف؟ الحاجات دي هي اللي هتخليني احط ايدي على المشكلة وعالجها علاج مظبوط. نتصور انه لو في شاب قال لي مثلا انا عمري ما بحس بان انا فرحان ودايما عندي حالة احباط والدنيا ما فيش فيها فادة ومش عارف انا جيت للدنيا دي اصلا ليه، شعور وحش قوي مش كده؟ ليه؟ وهكذا. تكرار السقوط في خطايا شبابية، نسبة تدخين او مخدرات او علاقات او عادات، لو دي نسبة عالية يبقى ده تدل على انه عندي فيه مشكلة روحية. طب مشاكل كنسية، ضعف الارتباط بالكنيسة، ايه المؤشر اللي هيقول لي ان في ضعف ارتباط بالكنيسة؟ نسبة الانتظام في حضور القداسات، نسبة المشاركة في أنشطة الخدمة، نسبة حضور العبادة الجماعية. لو في مشكلة تانية، التدين الشكلي، لو لقيت ان الشباب عدده كبيرة جدا بس واقف فين؟ بره كني على السلم او بره، ونسبة اللي جوه للي بره 10%، يبقى بالكنيسة بالنسبة له ايه؟ نادي، نادي اجتماعي، ده اللي بنسميه التدين الشكلي. هو جوه الكنيسة بس مش جوه الكنيسة، بس الكنيسة مش جواه، صح كده. ناخد مشكلة ثانية، مشاكل أسرية، دي نقطة اللي كانت بتقولها مدام أماني. لو أنا لقيت في ضعف ارتباط الشاب بأسرته، عرفتها منين؟ نسبة المشاركة في المناسبات العائلية، لمسات مجاملة للإخوة والوالدين، نسبة تكرار خلافات مع الوالدين. فضلي دكتور مايك، المايك بس لو سمعت.
هو سؤال الحقيقة، المعلومات الدقيقة دي الشخصية هتجمعوها ازاي؟
جميل،
هتتجمع ازاي؟
جميل، اقول لحضرتك في حاجات، اتفضلي، في حاجات بتتجمع من اللي هي الاستمارة العادية، لو انا نزلت قلت اعداد، انما حتة اللي هي البرسبشنز الادراك والمفاهيم والاعتقادات دي عادة بتكون من خلال، اما من خلال انترفيوز وان اون وان، يعني انترفيوز يعني مقابلات فرديه، او من خلال حاجه بنسميها المجموعات البؤريه للمناقشه اللي هي الفوكس جروب ديسكشنز. يعني مثلا هنزل في قريه هاخد مجموعه من الشباب 10 15 شاب، ما يجيش عن كده، واقعد معاهم. فهنا هنتكلم على ظواهر عامه، ليه تفتكروا الشباب ما بيحضرش؟ اصل بصراحه قبل كده حضرنا بتاع واحد يجاوب والتاني يرد وبتاع، وبعدين انا اسال تاني. لو انا عملت 4-5 مجموعات بؤريه مع مجموعات من الشباب 10 كل واحد، يعني عملت عينة 50 شاب من القرية اللي فيها مثلا 500 شاب، أقدر من خلال دي ولو اتكتبت كويس تقدر تطلع لي الحاجات دي كلها. معلش حضرتك كنت عايز تقول حاجة سامح؟
هو احنا كنا قابلنا مشكلة زي دي في الخدمة زمان،
وكان عندنا المشكلة الكبيرة، يمكن كان مشكلة، يمكن كانت خدمة إعدادي، شباب إعدادي، كان المشكله يمكن الشباب نفسهم مش عايزين يتكلموا، مش عارفين ناخد منهم معلومات، كان المشكله يمكن الشباب مش عايزين يتكلموا ومش عارفين نعرف منهم معلومات كتير. كان في لينا واحد زميلنا خادم كان شاطر جدا، شاف هم بيحبوا يعملوا ايه، هم بيحبوا مثلا يلعبوا بلاي ستيشن، واحنا ما كانش فينا حد بيلعب بلاي ستيشن، هو راح جاب بلاي ستيشن وبدا يلعب عليها، وراح جايبهم يلعبوا معاه وهم قاعدين بيلعبوا يبداوا يتكلموا.
برافو برافو،
عارف ياخد منهم معلومات كتير.
هي دي طريقه الخدمه غير التقليديه يا جماعه، مش هنعرف نوصل لشبابنا النهارده بتاع التويتر وبتاع الفيسبوك وبتاع الانترنت غير لما احنا نروح لهم ونكلمهم بلغتهم ونعرف توقعاتهم ايه من الكنيسه، هم فاهمين علاقتهم بربنا ايه. لازم ناخد طريقه غير تقليديه، والا الشباب ده هنفقده الى الابد. الشباب اللي بينته ثوره 25 يناير اظهر ان الشباب ده احنا بنعمل له اندر استيميشن، احنا لا نعطي له حقه كما ينبغي. احنا عندنا صوره نمطيه عن الشباب انه شاري دماغه ومالوش دعوه وسطحي، ودي مش حقيقه. الثوره دي كلها اللي مصر بتعيشها دلوقتي شبابها مجموعه الشباب دول، والشباب دول من ضمن شباب ولادنا، شباب الكنيسه، لانه يعني شباب مصر هو شباب واحد، مفيش اي اختلافات بين الشباب المسلم والشباب المسيحي، كلهم اخوات في بلد واحد. فاذا ما كنتش انا هستفيد من الثوره اللي بتحصل دي ان انا اعيد احترام شبابي واعيد تقديم خدمتي للشباب بطريقه مختلفه، مش عارف اوصل له. صحفيه الشباب عامله شغل رائع وبتحاول، لكن لازم يبقى كل كنيسه محليه على مستوى ال 500 شاب ولا ال 100 ولا ال 1000 شاب اللي فيها، لازم تقدم خدمه غير تقليديه. علشان اقدم له خدمه غير تقليديه لازم اعرف هو بيفكر ازاي، هو مشاكله ايه، هو تحدياته ايه، لازم اروح له. واقعد معاه واتكلم معاه. فانا تقدير ودي حته غايبه عننا، البحوث الميدانيه غائبه تماما في الكنيسه. اخطيت يعني، جايز اكون انا معلوماتي محدوده وجايز اكون مش عارف، لكن في حدود معلوماتي، جايز حد يصلحني انا غلطان يعني. لكن احنا ما بنعتمدش على البحوث الميدانيه، ومش عايز حاجه تبقى معقده، احنا مش هنعمل رساله دكتوراه، احنا عايزين حد ادنى من المعلومات علشان لما اصمم برنامج، اصمم برنامج عصري يقدر يحقق الرؤيه بتاعه خادم كانس، خادم شاهد كنسي معاصر يخدم بلده بكل حماس. باشمهندس اتفضل.
من ضمن البحوث الميدانيه استعمل الفيسبوك استعمال عصري. انا في كنيسه المرج، ودي منطقه يعني عشوائيه، اكتشفت ان فصل مدارس احد ثانوي اسره ثانوي بالكامل عملت جروب على الفيسبوك، وابتدوا يناقشوا بعض في مناقشات خارج الكنيسه بيقودوا بعض للفساد مش للكويس. فطلبت من امين الخدمه بتاعهم ان يدخل على الفيسبوك ويبتدي يوجههم. فدي ممكن نعرف منها يعني، نجمع ارائهم ونعمل يعني نجمع كل معلومات اللي احنا عايزينها من الفيسبوك.
برافو. اي طريقه يعني، لو ما قدرتش اقعد معاهم اتواصل مع بالظبط كده. احنا كنا بنعمل حاجه عندنا في اجتماع الشباب بتاعنا، اتفضل استريح، حاجه بسيطه من زمان يعني، نعمل زي استبيان، ودي حاجات خيبانه قوي يعني، من ايام كام سنه يعني، استبيان، نقول له ايه الموضوعات اللي تحب تسمعها، ايه شكل اجتماع تحب تشوف، ايه اقتراحاتك للمشاركه ايجابيه، ورقه صغيره ونديها الورقه تبقى صفحه واحده بس، ياخد مثلا فيها 10 دقايق يكتبها ولا حاجه، ناخدها ونفرغها ونخرج منها بتوجهات. بس لازم كمان يكون عندنا الاستعداد والشجاعه ان انا اعمل خدمه غير تقليديه. انا مش هغير في المحتوى، العقيده والايمان تسلم كما استلمناها، دي مسؤوليتنا، مش هنغير فيها، محدش يتجسر يعمل كده ومحدش يخاف من كده، لكن لازم اقدمها بطريقه مختلفه. خلي الشباب يقود. دكتوره،
هو انا مش عارفه احنا هنوصل لدي ولا لا، بس هو من 2009 ايه اللي حصل يعني؟ 2009 حصل
لا لا لا، ده كل ده تصور،
ده كل ده تصور. انا افتكرت حقيقي.
لا لا لا، انا بقول انه لو انا خدت،
منتظره انه
انا خدت شعار المهرجان وقلت لو دي الرؤيه تمام، وحبينا نحط لها تصور متكامل، ممكن يبقى شكلها ايه. لكن ده مش صعب يتعمل، لان ده ليه واحد من مشروعات التخرج للمجموعه اللي خدت هذا التدريب من اسقفيه الشباب، حط التصور رائع وفي الكلام ده كله، وحطوه على كنايس باسماء وباعداد. انا كنت مذهول وانا بتفرج عليه، مما يدل على انه مش مستحيل. لازم نطور يا جماعه، والا دي بعض اشكال تانية للمشاكل. انا هجري بقى علشان كده، تحديد الاهداف. تعالوا نحط كده مثلا نماذج للاهداف بنهايه 2015 شايف. على فكره الاسبوع اللي جاي ان شاء الله انا اتفقت مع احد ابائنا، ابونا رفائيل ثروت اللي هو كاهن كنيسة مريمينة في أم الخليج، هو كان واحد من المشاركين في الدورة التدريبية قيادة وشهادة عمل في سقفية الشباب، وعمل مشروع تخرج رائع ونفذه، واللي شارك معاه في إعداد المشروع أستاذ أيمن، هيجي الأسبوع اللي جاي إن شاء الله والأستاذ وأبونا هيقدم لنا المشروع التخرج. فأنا ليه رجاء أن نكونكم يعني، لأن دي فرصة حلوة جدا الحقيقة، هنسمعها من أب كاهن حتة التخطيط، هو عنده حتة يعني عنده مهارات ممتازة الحقيقة في التخطيط الاستراتيجي، وهيحكي التجربة بتاعته عملها ازاي. وهتجاوب على الأسئلة دي كلها، وتجاوب على سؤال دكتورة إيناس الكلام ده اتعمل ولا لا. لو حبينا نحط أهداف، أهداف سمارت، هنقول مثلا 10% من شباب كنيسة سين قد أصبح مؤهلا للقيادة والخدمة في الكنيسة. ينفع الهدف ده؟ بالظبط كده. ما هي لو انا عندي العدد هحط، هقول المستهدف 10%. لو انا مثلا عندي عدد الشباب في الكنيسه مثلا في الفئه العمريه من مثلا 18 ل 21 سي مثلا 300 شاب، من ال 300 دول انا هشتغل مع 30 منهم يعني 10% علشان يبقوا مؤهلين للقياده والخدمه. عيني على 30 شاب واعد وهشتغل معاه علشان يبقى خادم معايا. يبقى كده انا حققت اول واحده اللي هي خادم كنسي معاصر، ادي خادم اهو. 30% من الشباب، 30% زياده في نسبه الشباب المواظب على حضور الانشطه الروحيه بالكنيسه ولهم مشاركه في الخدمه. هدف ثاني. هدف ثالث، 20% من الشباب لديهم المعارف والمهارات التي تساعدهم على الحصول على قرض افضل، على فرص افضل للعمل. الورق ده كله هيتوزع علينا فما تقلقوش من 40% من الشباب الذين يعانون من خلل في الوزن قد نجحوا في ضبط أوزانهم إلى المعدلات الطبيعية. هنقيس هنا أستاذ كمال، نوزن الشباب. إيه المانع أن أنا في اجتماع الشباب هقول أنا هعمل برنامج رياضي جيم، وأجيب واحد من خريج كلية التربية الرياضية ويبقى هو المسؤول عن هذا البرنامج، وقبل الخدمة اجتماع الشباب من 7-9، من 6-7 رياضة. تفتكروا الشباب يجي ولا ما يجيش؟ يجي ولا ما يجيش؟ يجي طبعا، مش كده؟ وهنبتدي برنامج هنعمل وزن، ونعمل حساب كل واحد يعرف يا ترى انا اكوردنج للبودي ماس اندكس اللي هو مؤشر الوزن، يا ترى انا الوزن بتاعي زياده ولا هل انا اوفر ويت ولا انا اوبيز، يعني انا عندي وزن زياده ولا انا سمين، حسب المعايير. ودي حاجات سهله مش صعبه مش عقده، يعني اي واحد خريج كليه يعني معهد تغذيه او كده بيبقى عارف الكلام ده، يتوزن ويخش في البرنامج ونعمل جيم. تكلفنا كام لو عملنا قاعه جيم في الكنيسه؟ 8000 جنيه عملتوها اهو، يعني 8000 جنيه بحساب بقى التكلفة والعائد بقى أستاذ أستاذ همت، تساوي ولا ما تساويش؟ ما 8000 جنيه دي هتجيب لي كام راس؟ كام قلب؟ كام قلب وكم راس؟ مش كده؟ لازم نبقى بنعمل حاجة مختلفة. تمام؟ 30% من الشباب الذي يعاني من التعاطي مع المكيفات قد نجح في التحرر منها. افترض أنا عندي 5 بس، 5 دول لا يساوي يساوي اشتغل معاهم، بس دول عايزهم غالبا بيبقى عايزينهم برنامج ايه؟ برنامج خاص. ومش صعب، النهارده في برنامج الحياه الافضل مثلا في اسقفيه الخدمات عندهم برنامج حلو قوي، ناس متخصصين استعين بيهم. دي نماذج ليه اهداف ممكن تتحط للشباب. اللي بعده، انتوا واخدين بالكم يا جماعه احنا الخطه ماشيين فيها ازاي؟ احنا قدرنا الاحتياج، عرفنا المشاكل، حددنا الاهداف، حطينا الخطه ده. تعالوا نشوف خطه اهي. الخطه بتجاوب على مين؟ هيقوم بايه؟ امتى؟ في ازاي؟ فين؟ بكام؟ هحتاج كم خادم متطوع او خادم مكرس علشان يعمل لي البرنامج ده؟ هحتاج برامج قد ايه ومناهج عصريه ودراسات متخصصه عشان اعمل الموضوع ده؟ فين الاماكن اللي هعمل فيها البرنامج بتاعي؟ لو افترضنا انا هعمل برنامج بتاع الجيم ده، يبقى انا محتاج ايه؟ قاعه، مش كده؟ قاعه دي فين طيب؟ هدور على مبنى الخدمات في الكنيسه. طب طلع مبنى الخدمات مفيش مكان مناسب، هعمل ايه؟ اجر مكان او اتعاقد مع نادي شباب جنبي، مركز شباب، او اتعاقد او السطح واقفله، اعمل اي حاجه. مش صعب بس عايزه تفكير مبتكر. تمام؟ كيف الموارد المعلوماتيه؟ هجيب بقى قاعده بيانات. امتى؟ بكام؟ كل الاسئله اللي احنا ايه قلناها. ادي خطه العمل اتحطت هنا اهو. لو هنعمل مشروع تخرج الورق ده هيبقى مهم جدا يا جماعه، لان ده ممكن يساعدكم انكم تبلوروا بقى الخطه بالتفصيل في ضوء الكلام ده. ده مجرد بس عينات. ايه الانشطه؟ اجتماع شباب حيوي وعصري والموضوعات المختاره تساعد على تحقيق الاهداف. انشطه روحيه اجتماعيه، مؤتمرات، خلوات، ندوات، سهرات روحيه. انشطه خاصه بالتكوين وتنميه المهارات الحياتيه. نشاط خاص بمكافحه المكيفات والادمان. نشاط خاص بتاهيل الشباب لسوق العمل. تنمية مهارات حرفية. أنشطة رياضية، تأهيل رياضي وصحي. أنشطة إعداد قادة وإدماج الشباب في الخدمة. ونسيت حاجة هنا ما حطتهاش، اللي مصحصح هيكتشفها. نسيت حاجة مهمة جدا غايبة عن الرؤية. الرؤية كانت بتقول إيه؟ خادم شاهد كنسي معاصر بخدم بلدي بكل حماس. وطني، برافو عليك. مفيش مواطنة هنا طبعا. الكلام ده لما عملناه كان من كام شهر، دلوقتي بقى ما بعد 25 يناير لازم يبقى في جانب نشاط مواطنة. هو السؤال، انا عايز المنتج بتاعي شكله ايه؟ حلمي للشباب ايه؟ وحط البرنامج اللي بيحقق الكلام ده. التنفيذ، ادي خطة العمل اهي. خطة عمل متكاملة. بنهاية 12 شهر هيبقى فيه 12 خادم أصبح مؤهل لقيادة اجتماع جديد للشباب. ده نموذج للإيه؟ للهدف. خطة العمل بيبقى شكلها كده. نشاط رئيسي، نشاط فرعي، مين هيعمل ده الكلام ده إمتى وفين، وإيه المؤشر اللي بيقول له إن الكلام ده خلص. معايا؟ المتابعة والتقييم بقى. آدي المخرجات المباشرة. هتابع بقى الأنشطة بتاعتي، هتابع النتائج، حجم الأنشطة المنفذة فصول مدارس الأحد الاجتماعات المسابقات أعداد المشاركين والمحاضرين المشتركين والمحاضرين كم إنتاجات الأنشطة عدد شرائط التراتيل عدد المطبوعات إلى آخره عدد القروض والمشروعات عدد الدورات التدريبية عدد خريجي فصول محو الأمية كل دي مخرجات. معايا يا جماعة ولا أنا عارف أنتوا تعبتوا؟ معلش سامحوني يعني تعبنا كلنا معلش. بس ده كده نموذج للإيه للأنشطة. نيجي بقى للمردودات اللي هي نوعية الحياة تغيير في نوعية الحياة. لأي حد حصل تغيير في حياة المخدوم تغيير اتجاهات تغيير سلوك نمو شخصية المخدوم تنمية البشرية المخدوم. طبعا هنا السؤال ممكن أي حد يسأله يقول طب الكلام ده هقيسه إزاي هعرفه إزاي معايا بالظبط كده. بس أنا مهم أحط مؤشرات تقدر تقول يعني مثلا على سبيل المثال لما لقيت في بداية البرنامج بتاعي أن 10% من الشباب جوه ولا بره بره على الباب آسف 90% بره و10 جوه عملت لهم أنشطة و جيت بعد كده لقيت أنه والتسبيحة بيحضر فيها 3-4 جيت بعد كده لقيت أنه عدد الشباب اللي بيحضر التسبيحة زاد عدد الشباب اللي بيشارك في إعداد الاجتماع وبيشارك في الخدمة وبيوضب المكان زاد لو لقيت شباب ابتدى يحضر القداس ويجي بدري اللي كان بيجي على وقت الأمين أمين أمين بقى دلوقتي يجي على بدري عن كده تمام كل دي مؤشرات صغيرة تقول لي انه في تغيير حصل فاضيين بالنا يا جماعة مشاركة في أنشطة جديدة اتفتحت كل دي مؤشرات كيفية تقدر تقول ان حصل تغيير في السلوك ده المردود نمو حياة الخادم نفسه ده مؤشر تاني كمان زي ما قلنا ان هدف الخدمة حاجتين دايما الخادم والمخدوم لو انا لقيت نفسي انا كخدام الخدام بتوعي بقوا اكثر روحانية واكثر عمقا يبقى الخدمة بتاعتهم اكيد اكثر روحانية واكثر عمقا المردود النهائي بقى هي ارتباط اكتر بالكنيسة وارتباط اكتر بربنا و لو حبينا ناخد برنامج ودي اعتقد اخر شريحتين بس يعني هناخد نموذج لبرنامج قروض افترضته هنفترض ان احنا نعمل برنامج قروض للشباب للتنميه الاقتصاديه ايه المردود ايه المخرجات ايه الاوتبوتس النتائج المباشره المشاريع نفسها كم مشروع اتعمل كم شاب خد قرض مش كده كم شاب اتدرب على ازاي يعمل دراسه جدوى ده المخرجات ايه المردودات بقى في نظام للقروض الدوارة اصبح مستقر ومستمر معدلات سداد القروض بقت ايه بقت عالية اقبال الشباب على عمل الحر ايه اللي حصل فيه زاد يبقى هنا في بقى تغيير في السلوك وبقى في نظام موجود طب المردود طب الاثر النهائي ايه تغيير نوعية الحياة ان الشاب اصبح معتمد على نفسه اكتر بقى عنده قدرة على الجواز قادر انه يفتح بيت قادر على يشتري شقه جديده الى اخره واخدين بالكم من الثلاث مستويات يا جماعه معايا ولا ناخد برنامج تاني تعليم الفتيات بتاع دكتوره ايناس بس هي مشيت المخرجات عدد البنات اللي اجتازوا اختبار محو الاميه عدد البنات القادرين على القراءه والكتابه المردود ايه البنات اقبلت على القراءه والكتابه بقى اصبح سلوك في جوه القريه الفصول محو الاميه اصبحت نظام يعني في القريه فيها فصول محو اميه زيادة تغطية الخدمة التعليمية إلى آخر الأثر النهائي إيه بقى البنات اللي تعلموا قراءة وكتابة وأصبحوا يحبوا التعلم أثر إزاي ده على حياتهم في النهاية اختارت شريك حياة أفضل ده بفرض أن في شركاء حياة كتير يعني بيتقدموا يعني مفيش أزمة جواز يعني جالها فرصة عمل أفضل بقت بتقرا الانجيل وبقت تقرا كتب روحيه في حياتها الروحيه واخدين بالنا ازاي يا جماعه دي كلها بالظبط كده بالظبط كده بقت يعني مش هتقبل ناس تتجوز وعندها 16 سنه هتستنى لغايه لما تخلص والام مش هتقبل تعمل ختان للبنات لان البنات دول اصبحوا الى اخره يعني عايز اقول انه كل دي نماذج مختلفه بتبين الثمار بتاعه الخدمه النتائج بتاعه الخدمه على الثلاث مستويات المختلفه وازاي يبقى في منظومه للخدمه بتديرها، وازاي نقدر في النهايه نعمل خدمه ذات اثر وذات مردود وذات نتائج مباشره. اشكركم، تعبتكم معايا النهارده، معلش.